بسم الله والإبن والروح القدس الله الواحد أمين.
الحقيقة أشكر ربنا على الفرصة الحلوة إن احنا نقعد مع بعض وبالأخص نقعد حوالين الإنجيل. تحس كلمة ربنا بتفرح القلب، بتخلي الواحد دايما فرحان وشبعان. اختيار رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية اختيار حلو، لأن الحقيقة رسائل بولس الرسول فيهم رسالتين صعبين، رسالة إلى أهل رومية ورسالته إلى العبرانيين، وإن كان بعض المحدثين بيحاولوا ينكروا نسبتها لبولس الرسول، لكن أغلب إن لم يكن كل الآباء الأولين كانوا بيؤكدوا إنها رسالة معلمنا بولس الرسول. على كل مش وقتها للحديث عنها، بقول إن الرسالتين دول رغم إنهم رسالتين صعبين، لكن زي ما قال القديس أغسطينوس إن الحاجات السهلة للأكلة اللي عاملة زي السندويتش، يعني ما تبقى جعان كده وتمر على محل فيه سندويتش تاكل أكلة، لكن ما زلت تعيش طول عمرك تاكل سندويتشات. الكلمة الصعبة أو الآيات الصعبة أو الرسائل الصعبة دي عبارة عن القعدة الممتعة اللي فيها الدسم اللي الواحد يغرس إلى الأعماق عشان يكتشف الأسرار اللي تشبع النفس وترويها. ولذلك الآيات السهلة آيات تسند البسطة، الحاجات الصعبة تفرح قلوب الناس اللي عايزين يدخلوا إلى العمق في الشركة مع ربنا. رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية من أجمل الرسائل وأروعها، لأنها بتفتح قدام الإنسان طريقة التفكير. أنا بيهمنيش إيه المحتويات كمحتويات، لكن إزاي روح ربنا بيدي لبولس الرسول الإمكانية للتفكير بطريقة إيجابية حية وفعالة لبناء الكنيسة أو لبناء النفوس. عايزكم تتخيلوا موقف بولس الرسول وهو بيكتب إلى أهل رومية. بولس الرسول بيكتب إلى العاصمة، والعاصمة فيها عدد كبير يهود وفيها عدد أكبر من الأمم، والاثنين كل واحد معتد بالتراث بتاعه الأصلي. ناس بيقولوا احنا من اصل يهودي لنا البريفليج بتاعتنا والماضي الحلو بتاعنا، والتانيين الامم بيقولوا احنا اللي جاي المسيح من اجلنا لان اليهود رفضوه. دي كانت فرصة لذيذة لبولس الرسول ان يكتب الرسالة، يكشف عن الله محب جميع البشرية بغض النظر اللي قدامه يهودي او اللي قدامه اممي، بغض النظر اللي قدامه عبد او سيد او حد من الاشراف، بغض النظر اللي قدامه راجل او ست. تحت كل الظروف بولس الرسول في الرسالة دي بيكشف عن ابوة الله او احضان الله المفتوحة للعالم كله. بولس الرسول وهو بيكتب الجميل فيه انه مش بس بيبص للمسيح اللي فاتح حضنه لخلاص العالم، لكن دايما بيسأل نفسه السؤال ده: وانا ايه موقفي امام هذه الصورة؟ ليا اله فاتح حضنه باسط يديه لكل البشرية، وما موقفي انا؟ ولذلك احبائي اقدر اقول ان مفتاح السفر كله الأصحاح الأولاني الآية 14 يقول إيه: إني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء. مش هاخد أكتر من كده. إني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء. زي ما ربنا فاتح إيديه لكي يضم كل البشرية في حضنه، سواء كانوا من أصل يهودي، من أصل يوناني، من أصل روماني، من أصل فرعوني من أصل سورياني. بولس الرسول أيضا كان لي هذا الحضن أو هذا القلب المفتوح لكي يحتضن الكل زي المسيح بتاعه. بحس أن معلمنا بولس الرسول وعني على المسيح بيبصله أن هو الأصل اللي المفروض الصورة تطابق الأصل، زي ما بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم عن بولس الرسول، كان جوه العالم أشبه بصاحب بيت. ما تظنش يعني باباك كده وهو في البيت يطلع من أوضة لأوضة يستأذن يقول ممكن أدخل الحمام، ممكن أدخل أوضة السفرة، ممكن أفتح المطبخ أكل لقمة، ممكن أفتح التلاجة. ده بيته، كل البيت بيته، وانتي كل البيت بيتك، ومامتك تحس ان كل البيت بيتها. احساسات بولس الرسول وهو بيكتب رسالة روميا مش ان الله اله كل البشرية بس، ولكن كل انسان مسيحي يشعر ان هو ايضا فيه نوع من الابوة او الامومة نحو كل البشرية. ومن هنا احبائي نتذكر العبارة اللي يقولها القديس يوحنا ذهبي الفم، ايها الكاهن انت اب البشرية كلها. واقدر اقول لك واقدر اقول لك، وانت ايها الاخ او انت ايتها الاخت، انت ايضا وانت ايضا، كل واحد يحمل قلبا فيه نوع من الوالدية او الابوة او الامومة لكي نحتضن الجميع بلا استثناء ايا كان هذا الانسان. فرسالة الى روميا رسالة الحب او رسالة الخلاص العام او بيسموه الخلاص الجامع ليجمع كل المسكونة في احضان الله. ايضا رسالة تحمل روح الالتزام. معلمنا بولس الرسول ما يحبش الحوار الكتير رغم انه اشطر واحد في الحوار، لكن شطرته في الحوار ان يعرف ازاي ما يطلعش اللي قدامه تعبان نفسيا. يعني انت لما او انت لما تدخل في حوار مع انسان تقول انا رحت كلمته افحمته حطيته في كورنر معرفش يرد، وتبقى مبسوط انك حطيت الشخص في الكورنر ومعرفش يرد عليك. رسائل معلمنا بولس الرسول ككل وبالاخص في الرسالة الى اهل روميا تلاقي في الحتة دي يفتح قلبه للي قدامه ويفتح له باب الرجاء ويديله كل انواع التشجيع، وبعد ما يدخل جوه يحاور شوية، واول ما يلاقيه هيتزنق يتضايق يجي فاتح له الباب من جديد. لا يمكن يسيب اللي قدامه يتحطم. نفسي نتعلم، نفسي ياريت حد يدرس كيف يحاور بولس الرسول الآخرين. ده فن، فن روحي ممتع وممتاز. كيف تغلب؟ مش بأنك تحطم اللي قدامك، لكن انك انت تفتح باب الرجاء في اللي قدامك وتخليه هو اللي يشعر بغلطه مش انت اللي توبخه على الغلط بتاعه. ولذلك تلاقي بولس الرسول مثلا كمثال يقول ايه في الآية 7 الأصحاح الأولاني، إلى جميع الموجودين في روما، دول ايه يهود ولا أمم، كل الأصناف، خاصة روما طبعا لما كانت كعاصمة في ذلك الوقت، اللي جاي من اليونان واللي جاي من مصر واللي جاي من سوريا واللي جاي من الهند واللي جاي من اليهودية، كل الأصناف أحباء الله. إيه ده؟ ده احنا لما بنقول عن القديس الأنبا بولا إن قال الأنبا أنطونيوس حبيبي بولا، ياه معتبرة كبيرة أوي حبيبي بولا. معلمنا بولس الرسول يقول لهم أنتوا حبايب ربنا، مش أنتوا الناس المناكفين، سمعت عنكم اخبار مناكفة وزعلان منكم واخد على خاطري منكم. لا 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 لا، مش اسلوب بولس الرسول. دي تلاقيها في الكهنة بتوع العصر الحالي، تلاقيها فينا احنا الشاطر الكهن الموبخ اللي قدامه. لا، زمان ما كانش الحته دي، كان القلب الحلو اللي يدي رجاء الى احباء الله المدعوين قديسين. ده انا لو جيت قلت يا جماعه الناس اللي في الكنيسه دول قديسين، يقولوا ابونا دهرتك، امال فين نرجس وفين بنطوني وفين عند اثناسيوس؟ انا مش بجيب من عندي، ده بولس الرسول بيقول لاهل روميا. ده اهل روميا ايه؟ ده اهل روميا اللي وراهم لخبطه كبيره، بيقول المدعوين ايه؟ قديسين. شتان ما بين شخصيه بولس الرسول وبين مسيحي العصر الحالي صراحه كده. ده لو واحد قال لزميله ده انت قديس، يعتبرها تريقه، واذا قالها من قلبه يرسم الصليب ويقول لك ده شيطان عايز يوقعني في الكبرياء. واذا ام قالت على ابنها ابني ده قديس، يقولوا ده اصل ايه؟ عشان ام بتستر على ابنها. ادي اب بيقول لاولاده دول احباء الله المدعوين قديسين. ايه رايكم؟ نسي نغير اللغه بتاعتنا، لساننا الناشف ده، لساننا اللي اتعود على النقد المستمر، عينينا اللي ما بتشوفش الحاجات الحلوه دايما نشوف العينين الوحشه. تعالوا نتعلم من بولس الرسول ازاي نتعامل مع الناس. صدقوني مرات كتير كده بتخطر في بالي ان انا اخد رسائل بولس الرسول كلهم واكتب او احاول اطلع ايه طريقه معلمنا بولس الرسول في حواره او في احاديثه او في تصرفاته مع الاخرين. حاجه خطيره في الحب وفي الرجاء وحتى في علم النفس. طبعا بالنفس ده الحديثين اللي يدوا رجاء ويقول لك خليك ايجابي وغيره، دول ما يطلعوش حاجه جنب بولس الرسول في الجانب الايجابي في حواره او حديثه مع الاخرين. بولس الرسول داخل على مهمه خطيره فيها نوع من التضارب. ايه التضارب؟ اول تضارب ان هو هيكلم اليهود او المسيحيين اللي من اصل يهودي، ودول يعني شايفين نفسهم فيش حد في الدنيا يعرف ربنا غيرنا، احنا ولاد ابراهيم واحنا اصحاب الناموس واحنا شعب الله المختار، احنا اللي مننا الجن انبياء، واحنا اللي خدنا الوعود الالهية، واحنا واحنا. ومن الجانب الاخر جماعة الامم يقول لك اليهود دول قتلوا المسيح، ودول رفضوا الايمان، ودول دخلوا في العصيان، ودول تنبأ عنهم انبيائهم انهم قساة القلب وغلاظ الرقبة، واحنا الشعب اللي اخترنا ربنا بعدهم، واحنا اللي اتفتح لنا باب الرجاء. يرضي الف ولا يرضي ب؟ الارض دول يزعلوا دول، والارض دول يزعلوا التانيين، عملية صعبة. كان لابد ان يحاورهم في كل هذه النقاط، وفي نفس الوقت يخلي كل واحد يحترم الاخر ويقدره، وفي نفس الوقت ايضا ما يحطمش نفسه. يعني ازاي ابقى معتز ان انا صحيح من اصل كذا، سواء اصل يهودي او اممي، وفي نفس الوقت احترم الطرف الاخر واديله اولوية عني من غير ما افقد انا ايضا رجائي في المسيح. عملية في منتهى الصعوبة، ازاي يعمل توازن بين رد على المقاومة الموجودة بينهم بعضهم البعض، وبين بس روح الاحترام المتبادل والحب الكامل بين الطرفين. الرسالة طبعا انا مش هحاول اطول لان الوقت هو يدوب ثلاث اعداد، فنفسي في الثلاث اعداد مجرد اديك ايه اللي انت تستفيده وفي حياتك في علاقتك مع ربنا من خلال هذه الرسالة. شوفوا معلمنا بولس الرسول، نقدر نقول ان كتب الرسالة في النقاط التالية: مقدمة مفرحة فرح قلب الموجودين كلهم، يفتح باب الرجاء قدام كل المؤمنين مهما كان اصلهم ايه، وبعدين يبتدي يكلمهم عن حاجة العالم كله الى الخلاص. فيش بني آدم في البشرية من آدم الى آخر الظهور لا يحتاج الى مخلص. وبعدين يمسك مجموعة اليهود هم من ثلاث نقط: احنا اولاد ابراهيم، احنا اصحاب الناموس، احنا شعب الله المختار، وما يهاجمهمش الثلاثة دول، لكن يطلعهم الثلاثة دول موجودين، بس اللي انتوا اخدتوه ظل للي احنا اخدناه ككل، سواء كنا من اصل اممي او من اصل يهودي. فما يحطمش الحاجات الحلوة اللي فيهم، لكن يرفعهم، بدل ما يفكروا في ابراهيم يفكروا في ربنا، بدل ما يفكروا في الناموس ناموس الموسوي يفكروا في ناموس المسيح، بدل ما يفكروا في انهم شعب مختار يشوفوا نفسهم لهم مملكة وشعب على مستوى سماوي. يجي ايضا للاصل اممي يقول له انت زعلان ليه بتناكس مع اللي من اصل يهودي؟ ان كان ربنا غضب عليهم من اجل عصيانهم خف، لازم تبقى في حذر لألا تسقط مثلهم. وبعدين يديهم رجاء كامل في الخلاص. وبعد ما يرد على اليهود ويرد على الأمم، يبتدي ياخد من الأصحاح 12 زي ما شفنا كلمنا أبونا عن الذبائح، خاصة ذبيحة ذبيحة الإيمان وذبيحة اللي هي قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقبولة لدى الله إلى آخر 12 واحد. فيكلمنا بقى عن ايه؟ ده مش بس ربنا مهتم بخلاص جميع العالم، ولكن الله مهتم ايضا بيك ككل، مهتم ان فكري يبقى مقدس، جسدي يبقى مقدس، مشاعري تبقى مقدسة، احاسيسي تبقى مقدسة، كياني ككل. ما اقدرش افصل ما بين النفس البشرية وبين الجسد، وما بين الفكر والعاطفة، ما اقدرش اقطع كياني الى اجزاء، لكن انا امثل وحدة واحدة مقدسة مجامعة في الرب. واخر اصحاح الاصحاح 16 يعتبر من اجمل الاصحاحات في الكتاب المقدس. الفيض بتاع بولس الرسول في مشاعر الحب نحو عيلة عيلة، انسان انسان، يقول ده فلان ده نسيبي، فلان ده اللي أمي تبقى أمي، فلان ده حبيبي في الرب، فلانة وفلانة اللي فتحوا بيتهم ليا، فلان اللي قدموا رقبتهم وحياتهم من أجلي. إيه ده؟ تقديس المشاعر. يعني دايما الواحد يبص حتى صور بولس الرسول يعملوها كواحد كده مكشر وحازم، لك ترى رسالة بولس الأصحاح 16 في رومية تلاقي بولس ده الرقيق في مشاعره، العاطفي اللطيف المحب اللي يهتم كده بتقديس كل المشاعر حتى الإنسانية لحساب المسيح. دي الفكرة العامة السريعة للسفر ككل. طبعا زي ما احنا شايفين سفر بس حياة كل واحد منا، وأيضا يمس عمل كل واحد منا. هاخد قسم قسم على قد ما اقدر بعض الاجزاء منه. في الجزء الاولاني اقدر اسمي الاصحاح الاولاني حاجة العالم الى البر، حاجة العالم الى البر. شوف يقول ايه الآية 18: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس، لا قال يهود ولا قال أمم، وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. ويكمل بعد كده، طبعا نتكلم كتير عن الفساد بين الأمم وأيضا فساد بين اليهود. فالأصحاح الأولاني الآية 16: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب: وأما البار فبالإيمان يحيى. فهكذا لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني إلى آخره. إن كان العالم كله فسد وغضب الله حل على كل البشرية، وغضب الله حل على إيه؟ على جميع فجور الناس وإثمهم. فإن كان العالم كله فسد وسقط الكل تحت غضب الله، طب وانت بولس ايه يعني موقفك؟ الموقف من واحد منهم، انا واحد منهم. تقول لي انا اصلي فريسي، انا اصلي عبراني، انا اصلي يهودي، انا انسان غيور على تقليدات ابائي، تفرق ايه؟ تخيل كده تدخل يقول لك دخلت مثلا مقبرة، وبعدين يقول لك فلان ده مات بمثلا بمرض القلب، مثلا جات له سكتة قلبية مات، وفلان ده مات مثلا بحمى شوكية مات. أنهي الموت الأحلى؟ ما مي كله مي. لو مرينا كده على المدافن في الشط دي تطلع لي من العظم تقول لي ده عظم مين وده عظم مين وده مات ازاي وده مات ازاي، ما في الآخر ايه؟ تلموا على بعض زي بعض، فرقت ايه يعني؟ دي ذكرني بقصة لطيفة عن الاسكندر الأكبر، وهو ماشي كده في يوم ومعاه الفيلسوف بتاعه، فيلسوف مشهور سناسي اسمه، فاستأذن منه ودخل المدافن، كان مستأذن دقايق طول، فاسكندر الأكبر قال روح أشوفه جرالي ايه. فدخل ليه قاعد في معضمة وماسك عظمة، يشيل العظمة دي ويحط العظمة دي ويشيل العظمة دي ويحط، ويبص هنا ويبص هنا، مش مدي اهتمام للإمبراطور. فاسكندر بيقول له في ايه؟ قال له بصراحة بدور في العظم، عايز اشوف انهي عظم من الأدم دي بتاعت المرحوم ابوك اللي هو الإمبراطور فيليب. ففهم اسكندر الأكبر عايز يقول له ايه، تفرق ايه عظمة الإمبراطور من عظمة الإنسان الفقير؟ هي عظمة. فدول ماتوا بقوا عظم، ودول ماتوا بقوا عظم، يفرق ايه العظم بتاع اليهودي عن العظم بتاع الاممي؟ ده محتاج للي يقومه، ده محتاج للي يقومه. لكن مات ازاي؟ ده مات لانه كسر الناموس، ده مات لانه عاند ربنا، الاثنين دخلوا تحت الموت. فاصبح بولس الرسول بخبرته الجديدة ده الحياة. فعملت فيه ايه؟ اللهلبت قلبه من جوه، نفسه يقول للناس كفاية موت، كفاية موت، قوموا، كفاية قاعدة في القبور، اطلعوا من القبر. قالوا سفر حزقيال أظن 36 لما يقول ربنا لشعبه ايه، يقول لشعبه انهم اخرجوا من قبوركم يا شعبي، اخرجوا من قبوركم يا شعبي. فهنا رسالة بولس الرسول هي كده، يقول في الآية 16 لست أستحي بإنجيل المسيح. كسف من إيه؟ ناس ميتين عايزين يقوموا، وجيب لهم اللي بيقوم من الأموات، أتكسف من إيه؟ لأنه قوة الله للخلاص، قوة الله الواهبة، الحياة الجديدة الممجدة لكل من يؤمن، تفرقش بقى رجل يهودي او لليوناني، لان فيه معلن بر الله بايمان لايمان. يا ربي هل لينا هذا الاحساس؟ بزعل قوي ده يقولك ده من كنيسة ماري جرجس، وده من كنيسة ماري مينا، وده من كنيسة الست العذراء، وده مش عارف من اسكندرية، وده من الصعيد. العالم كله كنيسة واحدة، والعالم كله اقولها ولو انها صعبة زي المقبرة مليانة عظم. الشاطر اللي يقوم للعظم، الشاطر اللي يحول المقبرة الى كنيسة. لكن مش ضروري تبقى كنيسة مين وتابع مين. عمل الكارز الحقيقي، عمل الانسان المسيحي الحي، هو اللي بيشعر ان هو كان ميت فقام، ولا يحتمل ان يجد اللي حواليه اموات ويشتهي انهم يقوم. في صلواتك، في مطنياتك، في مزاميرك، في قداساتك، في قراياتك في الكتاب المقدس، في احلام يقظتك وانت نايم بالليل، في احلامك وانت نعسان، هل يشغل قلبك ان العالم قد تحول الى مقبرة ويحتاج الى المسيح الذي يقيم من الاموات؟ هل قلبك واكلك ودموعك على خدك وتقول له الى متى يا رب؟ قم قم اقم هذه النفوس الميتة. فرسالة معلمنا بولس الرسول في الواقع تكشف عن قلب بولس الرسول الناري اللي لا يحتمل ان يرى العالم قد تحول الى مقبرة مملوءة فسادا، بينما يوجد ذاك الذي يحول المقبرة الى سماء والفساد الى عدم فساد. كما لبستم، ده بولس الرسول بيقول كده، كما لبستم ايه؟ الترابي، تلبسون ايضا ايه؟ السماوي. يزرع في فساد ويقوم في عدم فساد. انت يقوم، يقوم دلوقتي بجانب ما هيقوم في يوم الدينونة. عملي انا ان انا اقيم بالمسيح يسوع هؤلاء الذين في الفساد لكي يختبروا عدم الفساد. الاخ اللي كان بيسأل دلوقتي يقول كل ما اريد ان اجد الشر قدام، كل ما اريد ان اصنع الخير الاقي الشر قدامي. صرخة من قلب بولس الرسول، امين حقيقي صريح ان هو في صراع جواه، بيقول جوايا ناموس كأنه كائن اخر غيري بيشغلني غصب عني بارادة غير ارادتي. طب الحل ايه يا بولس؟ قال الحل ان انا اروح مسلم الارادة دي في ايدين ربنا، واحمل ارادة جديدة وقوة جديدة، واسمع لانه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، واقوم. وانا قايم اقوم ايضا اللي مش قادرين يقوموا لاني احمل ذات الخبر. دي الآية اللطيفة، ياريت تحط تحتها خط وتهتم بيها، لان دي مسؤوليتي ومسؤوليتك، سواء كنت كاهن او شماس او شاب عادي او شاب عادية او طفل صغير او شيخ. قول لنفسك لاني لست استحي بانجيل المسيح لانه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. كنت بتكلم يوم الاثنين في اجتماع السيدات عن بولس الرسول. بولس الرسول ده كان شكله ايه؟ دايما احنا نحط كده ايه، عينيه زرقاء وشخص كده يعني شخصية قوية. المعرفين بيقولوا شخصية بولس الرسول كان انسان قصير وشكله صعب، وكان انسان يمشي مش لاقي تمن يشتري جزمة، وهدومه مقطعة مش لاقي اللي خيطها له، عشان كده يقول ايه، في جوع في عطش في عري. يعني تلاقي كده واحد ماشي ايه، لا لاقي جزمة يلبسها، هدومه مش لاقي اللي ايه، بعد طبعا ما قطعت المشاوير اللي بيروحها الطويلة دي، وهدومه مقطعة مش لاقي اللي خيطها له. ويقف هذا الانسان الهزيل قدام واحد ملك من الملوك او والي من الولاة، فترتعب الولاة قدامه ويقول له بقليل تقناني ان اصير مسيحيا. ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ شتان، شتان ما بين الكنيسة الاولى، شتان ما بين الكنيسة الاولى وبين الكنيسة الحالية. الكنيسة الاولى كانت بتعتمد على قوة الله للخلاص اللي في الداخل، ولذلك كانت تحمل روح القوة، لا كان فيها المباني الضخمة ولا اللبس المزخرف ولا الحاجات الكتيرة اللي احنا بنعيش فيها. يعني طلعتني كنت بقول الكاهن تلاقي عنده 5-6 فروجيات ومش عارف كان روب وكذا برنس، واحيانا تلاقي البرنس مش ده العيد ايه ده الايه. بولس الرسول ده كان غلبان، لا لاقي جلبية ولا لاقي جزمة ولا لاقي حاجة، لكن ايه الذي لي اياه اعطيك بقوة كده يغير، يقدر يدخل بروح الله الى اعماق القلب لكي يغيرها. نفسي يا رب الكنيسة ترجع تاخد هذا الروح، روح الكنيسة الرسولية الاولى اللي فيها روح القوة وليس روح الشكلية، اللي تستطيع انها تقول لست استحي بانجيل المسيح، واللي تستطيع انها تقول انا في جوع في عطش في عري ما يفرقش معايا، لكن في روح الله روح القوة. نبتدي من الاصحاح 2، يبتدي لغاية اصحاح 10 الحوارات اللي بينه وبين الايه بين اليهود، طبعا هو يهودي منهم. فناخد كده باختصار، اول حاجة مسكهم قال لهم تعالوا نتفاهم مع بعض، تعالوا نتفاهم ايه مع بعض، قاعدين تدينوا تقولوا انتوا احنا ولاد داود النبي واولاد ابراهيم واولاد اسحاق واولاد الانبياء واحنا مضينا ومضينا، قاعدين تدينوا الناس. شوف الاصحاح الثاني الآية 1، لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها، ونحن نعلم أن دينونة الله إلى آخر. ما أسهل على الإنسان أن يدين الآخرين، وما أسهل على الإنسان أن يبرر أخطائه، لكن معلمنا بولس الرسول بيقول بلاش نضيع الوقت في إدانة بعضنا البعض، تعالوا نشتغل مع بعض في الجوانب الإيجابية، نشوف إيه الحاجات الحلوة في دول وإيه الحاجات الحلوة في دول، وبدل ما ناكل بعض نسند بعض. ودي تذكرني العبارة اللي قالها القديس يوحنا ذهبي الفم، قال إذا جبنا مجموعة أسود حطناهم في مغارة يعملوا ايه؟ يسندوا بعض. لو أسد عيان يطلع أسد يجيب فريسة ويجيبها للعيان، لو جبنا 10-12 راجل ولا 6 على بعض في مكان نيجي بعد 3-4 ساعات نلاقيهم أكلوا بعض. صحيح؟ يعني نشكر ربنا إن ربنا ما خلاش للإنسان أنياب زي أنياب الأسود ولا عضلات زي عضلات النمور، كان زماننا ما فضلش ولا بني آدم. ربنا ادانا الجسم الهزيل ده لأن عارف جوانا ايه، جوانا عنف، وادى الأسود والنمور العضلات الضخمة والأنياب وكل الحاجات دي لأنهم بيحبوا ما ياكلوش بعض لكن يسندوا بعضهم البعض. على رأي ذهبي الفن إن احنا كبشر أحيانا وصلنا إلى مستوى أقل من مستوى الحيوانات المفترسة لأنها تهتم فيما لنفسها، بينما الإنسان يهتم إزاي يأكل أخوه. فبدل ما نضيع الوقت في الإدانة، صحيح أنا لو أحسب عمري أطلع قد إيه من عمري في إدانة الآخرين، إيه رأيكم؟ كده لو كل واحد كل واحدة يجرب الوقت اللي عاشه مثلا 20-25 سنة، تطلع من 25 سنة دول كام سنة ضيعتهم نقد للآخرين قد ايه؟ مش عارف، كل واحد بقى يعني انت تعرف نفسك اكتر مني. لو السنين اللي ضيعناها في النقد دي كل واحد بنى حاجة حلوة كان العالم ده جاي سما. صحيح؟ يعني بدل ما البشرية بتاكل في بعض، حتى الامم كل امة تاكل في بعض، كل عيلة تاكل في بعض، حتى الرجل ومراته لما يدخلوا مع دولك هو قال لي هي قالت لي هو قال لي هي قالت لي هو اللي غلطان هي اللي غلطان، ايه الوقت اللي بيضيع ده؟ احنا بنفسد وقتنا، بنفسد طاقاتنا، بنفسد فكرنا، بنفسد المقادس الداخلية الموجودة فينا. بلاش نضيع الوقت في الإدانة. شوف الآية 10 في الأصحاح الثاني، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهود أولا ثم اليوناني، لأنه ليس عند الله محابة. بدل ما انتوا قاعدين تاكلوا بعض، ما ربنا عايز يديكم مجد وعايز يديكم كرامة وعايز يديكم سلام، فكل واحد يهتم ما يسألش أنا من أصل إيه، لكن يقول يا ريت كلنا ناخد نفس الإيه، نفس المجد والكرامة والسلام. قلنا بالنسبة لليهود كان عندهم ثلاث امتيازات مهمين، طبعا في امتيازات كتيرة، لكن بولس الرسول ركز على ثلاثة هم يعني يضم الكل. الامتياز الأول انهم اولاد ابراهيم. الامتياز الثاني انهم اصحاب الناموس. الامتياز الثالث انهم ايه؟ شعب الله المختار. اولاد ابراهيم، اصحاب الناموس، شعب الله المختار. قالوا تعالوا نتفهم مع بعض. قال لهم ابراهيم لما اختير، هل كان ابراهيم في الغرلة ولا كان في الختان؟ لما كان ابراهيم بياخد الوعد، اخده هو في الختان ولا اخده هو في الغرلة؟ هو في الغرلة، ده كان لسه ما قالوش ان ابنك يختتن. اذا هو كان من اليهود ولا من الامم؟ كان من ايه؟ ابراهيم كان لسه بيطلعش اليهود، كان من الامم. يوم ربنا قال لابراهيم تعالى نعمل معاهدة مع بعض في تكوين 15، ودخلوا في عهد بينهم وبين بعض، وقال له هخلي لك شعبك زي ولادك، زي النجوم السماء ورمل البحر، وقال له اجعلك بركة لامم كثيرة. كان اختتن ابراهيم، ما كانش من اهل الختان، كان من اهل الغرلة. يبقى لما انت بتستخر بتقول زي ما قالوا للمسيح نحن اولاد ابراهيم، وبتستخر انك انت ابن الختان، ثم ابراهيم ده اللي انت بتحكي عنه لما تعامل مع ربنا واخد هذا الوعد، اخده ايه؟ اخده هو في الغرلة وليس في الختان. الاصحاح 4 الاية 9 يقول ايه؟ افهذا التطويب هو على الختان فقط ام على الغرلة ايضا؟ لاننا نقول انه حسب لابراهيم الايمان برا، فكيف حسب؟ او هو في الختان ام في الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة. واخذ علامة الختان ختما لبر الايمان الذي كان في الغرلة، ليكون ابا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة، كي يحسب لهم ايضا البر. وابا للختان للذين ليسوا من الختان فقط، بل ايضا يسلكون في خطوات ايمان ابينا ابراهيم الذي كان وهو في الغرلة الى اخر. اذا مش بيحقر من الختان، بل انا ما بنكرش ان الختان ده الختم ان هو رجل ايمان، لكن كان مؤمنا قبل ما يختتن، فربنا اختاره هو في الغرلة عشان يبقى اب لكل الامم بما فيهم الذين في الغرلة. ولما قبل الوعد حط الختم بتاعه على جسده وجسد ولاده اللي هو الختان. اذا ابراهيم اب للختان واب للغرلة، فإلا ايه الوضع الامتياز بتاعكم؟ اقول لكم وضع الامتياز بتاعكم ايه. شوفوا الآية الأصحاح السادس الآية 3، أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نسير أيضا بقيامته. عمل عملية لطيفة أوي بهدوء، قال لهم أنا طبعا كلنا بنفتخر ولاد إبراهيم، ده حتى المسيح لما يتكلم عن السماء يقول إيه؟ حضن إبراهيم. قال لهم إبراهيم ده أب الكل، أب بتوع الختان وأب بتاع الإيه؟ بتوع الغرلة. ولما أخذ الوعد في الآية 16 الآية الأصحاح الرابع، هو أب لجميعنا، أب للكل. وبعدين نقلهم نقلة لطيفة في الأصحاح السادس، قال لهم في أبوة جديدة أهم من أبوتكم لإبراهيم، بنوتكم لإبراهيم، وهي البنوة في المعمودية لله نفسه. دفننا معه وصرنا شبه الابن، الابن الوحيد الجنس، شاركنا في موته، شاركنا في قيامته، أصبحنا خليقة جديدة، أصبحنا أولاد الله. الرجل اليهودي اللي مات مع المسيح وقام بابن ربنا، والرجل الأممي مات مع المسيح وقام بابن ربنا. مين ايه الميزة ده عن ده؟ الاثنين كانوا ميتين، والاثنين غطسوا في وسط المعمودية، والاثنين اشتركوا في الشركة مع موت المسيح، والاثنين دقوا قيامة المسيح. يبقى ايه؟ يبقى مفيش فرق بين الاثنين. عالج المشكلة بهدوء، لا مسك وبخهم ولا لهم ده انتوا فاسدانين وانتوا لخبطتوا وابراهيم ده بريء منكم ابدا. قال لهم اوه ابراهيم انسان حلو وانا بحبه كله، بس ابراهيم ابوكم وابوهم، وانتوا ما احتاجتوا للمعمودية، هم احتاجوا المعمودية، وانتوا بقيتوا ولاد ربنا، هم ولاد ربنا، فانتوا اخذتوا ما لا يقاس عن رجال العهد القديم، وهم اخذوا ما لا يقارن باللي اخذوه ابائكم في العهد القديم، فبقيتوا انتوا هم اعظم مما اي واحد يتخيل. حتى جميلة ولمحة حلوة ازاي يعالج المشكلة، لا جرح مشاعر الرجل اليهودي ولا جرح مشاعر الرجل الاممي، ورفع الاثنين مع بعض واداهم روح القوة والاعتزاز انهم اولاد الله. نيجي للنقطة الثانية بسرعة، اصحاب الناموس، الآية الأصحاح السابع والأصحاح الثامن، وندخل في الهتة الآلهة الأخ في الآية في الأصحاح السابع الآية إيه؟ الآية 15. لأني لست أعرف ما أنا أفعله. أنا عامل زي واحد إيه مغمضين عينيه ومش عارف أنا بعمل إيه، إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل، فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق أن الناموس حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا، بل الخطية الساكنة في، فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل حسنة فلست أجد. إلا أنتوا بتعتزوا بالناموس، وأنا موافقكم 100% الناموس حسن أو صالح، وانا اعتز بهذا الناموس اللي جاي من ربنا. لكن قولولي، انا هقول لكم خبرتي الشخصية، قولولي انتوا زي ولا من عجينة تانية. انا كل ما بجع من خير الاقي ايه؟ الاقي الشر قدامي. انا كل ما اجي الارادة حاضرة عندي عايز اعمل، واجي اعمل الاقي نفسي مش قادر اعمل. ايه ده؟ لدرجة قال انا مش عارف فيا واحد جوايا اسمه ناموس، سمينا ناموس ايه؟ ناموس الخطية والموت. ناموس الخطية بيحركني، بيلعب بي. طب قولولي ناموس بتاع موسى ده عامل ايه؟ كل اللي عامله راح فاتح، قال انت جواك ايه؟ ناموس الموت، ناموس الخطية. شكرا اوي. عامل بيه ايه؟ عارف تروح لواحد عيان يروح لدكتور يقول له دكتور انا عندي حاسس مصاريني تعباني، يقول له بصراحة مصارينك الأشعة بتقول مليانة بلاوي، طب ايه الحل؟ قال له انا ما عنديش حل. طب يعني طبعا كان لازم يعمل التحاليل ولازم يعمل السكانينج وكل الحاجات دي، لكن اذا كان ما فيش علاج يبقى فايدتها ايه؟ فالناموس صالح زي الاجهزة بتاعة السكانينج وكل الانواع التحاليل الحديثة، لكن من غير علاج تعمل ايه؟ اذا في ثلاث اصناف من الناموس. الناموس اللي كان بيعتز به اليهود وده ناموس صالح لكن عاجز، ده دكتور شغلته تحاليل واشعات. وبعدين في ناموس تاني جوه اسمه ناموس الخطية او ناموس الفساد او ناموس الموت، وده شغلته يحطم كسر. وفي ناموس ثالث اسمه ناموس المسيح، ده شغلته ايه؟ شغلته ياخد الفساد يحوله الى عدم فساد، ياخد الموت يحوله الى الخلود، ياخد التراب يحوله الى سماء. وفاضل ناموس ثالث ينقذكم انتوا من الفساد اللي اكتشفتوه، وينقذهم هما من الفساد اللي ما اكتشفوش. لكن في الاخر ايه؟ انتوا اخذتوا عدم الفساد وهم من اخذوا عدم الفساد، انتوا اخذتوا الحياة الجديدة في المسيح وهم من اخذوا الحياة الجديدة في المسيح، انتوا اخذتوا الارادة الجديدة القوية وهم من اخذوا الارادة الجديدة القوية. ايه الفرق بينكم؟ طب يعني الناموس اللي اخذناه وحش؟ لا الحل، بس زي ما بيقول لان الناموس قائدنا للمسيح. كده خلصنا الجزء الاول والثاني. ايه الحاجة الثالثة اللي بيعجبوا بيها؟ قال احنا شعب الله المختار، احنا شعب الله المختار. قال لهم اوكي، ربنا اختار ابراهيم وانت شعب الله المختار، بس قولوا لي على اي اساس انت افضل من الاخرين؟ وضرب لهم مثل، وهم في البطن عيسو يعقوب كانوا في البطن، وقال احببت يعقوب وابغضت عيسو قبل ما يتولد. طب لو ربنا رجع قال انا احببت عيسو، يجي يعقوب يقول بتحبه ليه؟ طب انت عارف ايه الفضل اللي فيك؟ الله اللي اختار اليهود هو اللي اختار الامم، فايه الفضل؟ ايه الفضل ليكم؟ ارحم من ارحم واترأف على من اترأف، ارحم من ارحم واترأف على من اترأف. اذا ان كنتم معتزين، كنتم معتزين انكم شعب الله المختار، والامم ايضا يعتزوا لما انتم عصيتوا بيتهم من شعب الله المختار. الله اللي اختاركم في القديم هو اللي اختار الامم في الحديث. وين الفرق بين الاثنين؟ ما دام نفس الله وهو اللي اختار دول هو اللي اختار دول، تبقى المشكله انت. ده باختصار احبائي صوره سريعه للجزء الاول اللي هو الحوار مع اليهود. هسيب الحوار مع الامم للمره الجايه ان شاء الله. انا طبعا السفر فيه اسئله حاجات كتير تحتاج لتوضيح، هخليها في الاسئله اللي بتجيني، او اذا كان في وقت نكمل فيها. ربنا يدينا نعمه ويدينا بركه، وارجو بكره وبعده نكمل الرساله ونكتشف الجمال وطريقه العرض الرائعه اللي روح الله قاد بيها معلمنا بولس الرسول، عشان يفتح كل قلوبنا لكي نحب البشريه كلها، لكي نهتم بالشهاده ولا نستحي بانجيل المسيح امام الكل. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. ناخد ترجمه او حاجه في الناموس الموسوي اللي هي الشريعه الموسويه، ما تقتلش، ما تسرقش، حب الرب الهك، اللي الوصايا العشر والوصايا، وايضا النواميس الخاصه بالتطهيرات الى اخره، خاصه بالعهد القديم كله او اللي في التوراه. ناموس الخطيه اللي هو في جوايا اراده او سيطره على الاراده بتاعتي بتحركني للغلط، في شهوه جوايا، شهوه انتقام للي عمل فيها غلط، شهوه الاعتداء على الاخرين، شهوه الجسد، شهوه الامتلاك، دي ناموس الخطيه. ناموس المسيح ان يديني ابقى حامل شركه مع سمات المسيح، اللي هي يبقى فيا الحب، فيا الشوق ان انا اكون مبذول من اجل الاخرين الى اخره. ده الفرق بين الثلاثه. في سؤال هنا برضو كان لطيف من الاصحاحات الاخيره، ان كان الله له سلطان يصنع من الطين آنية للهوان واخرى للمجد، ولا سلطان للجبل ان تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا، فلماذا ادان انا الخاطي؟ رمية 9. الاصحاح بتاع 9 بيحير ناس كتير، يقول لك ازاي ربنا يقول ارحم من ارحم واترأف على من اترأف؟ يبقى ربنا عنده ايه؟ ناس وناس لا، ويختار على مزاجه. اصحاح 9 ما اتكتبش بخصوص كل فرد، اتكتب بخصوص الامم. فلما يقول ارحم من ارحم واترأف على من اترأف، بيقصد ان هو قبل شعب ليهيئ الجو لخلاص العالم، فبرحمته قبلهم. هو ما قالش أقصوا من أقصوا، يعني فرق بين يعني لما تسمع أتراءف على من أتراءف، لكن ما قالش مثلا أبا عنيف على من زي من عايز. هو بيقول أنا شفقت على دول عشان أوضب للخلاص، لما أشفق على التانيين دي شغلتي، لما أجيب حتة طينة وأعمل منها إناء اللي هو الشعب اليهودي لأجل الخلاص، ورجعت أخذت من الطينة تانية وأعمل شعب أكثر عظمة وهو الإيمان المسيحي. فهنا بياخد ليس بخصوص الأفراد ولكن بخصوص اختيار الكنيسة أو الأمم. وإلا يبقى طبعا إزاي ندان لو ربنا هو حياتنا كلها مسيرة وليس لنا حق الخيار. دول السؤالين اللي من رسالة رومي. في شوية أسئلة كتير أحاول أخذ بالذات، في أسئلة لطيفة أحاول أرد عليها وأسيب الباقي للآباء. في سؤال يقول إن كان من المحزن أن أقول شاب أنا من ماري جرجس وده يقول أنا من ماري مينا إلى آخره، طب إيه الحال بينما أنا بقول إن أنا أرثوذكسي وإن أنا من طائفة متمسكة ومن غير مش سليم، وإنت متحد ويكون لنا شركة مع الكاثوليك وأيضا ندخل في بعض الصلوات مع إخواتنا البروتستانت؟ الحقيقة احنا بنتمنى ان يجي اليوم اللي ما بقاش فيه لا ارثوذكسي ولا بروتستانتي ولا كاثوليكي، ويبقى الكل كنيسة واحدة بقلب واحد فكر واحد ايمان واحد ورأي واحد. انا مش عايز اتكلم في حاجات طبعا مش مفروض اتكلم فيها، لكن يعني مثلا بيت من البيوت دخلته في امريكا لقيت احدى الخادمات بعت جوابات لعدد ضخم جدا من الشركات والمصانع بتطلب منهم معونة عشان تبشر في مصر، وكتب في الجواب كده قريته بنفس يعني قلت لهم في مصر صحيح في مسيحيين لكن مسيحيين شكليين، وفي ناس منهم بيضطهدوا وبيستشهدوا لكن ما عرفوش حاجة عن المسيح، واحنا رايحين نكرز لهم بالمسيح لأنهم يعني ما عرفوش حاجة عن المسيح. طبعا إنسانة عجيبة أنها تصل إلى هذه الدرجة وتظن أنها في البعثة اللي جاية بيها عشان تلبي فلوس من المصانع هناك. وطبعا أختها بتقول لي لبنت حاجات خيالية من الشركات، واحدة راح تبشر ناس شكليين في العبادة وما يعرفوش حاجة عن المسيح. فدي الحقيقة الصورة للأسف بعض إخواتنا الغير أرثوذكس بيشوهوا في بيها الكنيسة القبطية في الخارج. وأنا نفسي حضرت مؤتمر في قبرص زمان وفوجئت بعدد كبير من الأمريكان والأوروبيين بيتكلموا عن الكنيسة القبطية ومن عمرهم ما دخلوا مصر، على أنها كنيسة لا تعرف المسيح ولا تفهم حاجة في الإنجيل، وكما لو كان مجرد لهم بس يسموها نومينال يعني مجرد لهم اسم المسيح. فيؤسفني أن بعض إخواتنا البروتستانت من هنا بيشوهوا صورتنا في الخارج بشكل صعب. أرجو إذا كان حد منهم موجود ياريت إذا كان يأخذ روح الحب زي ما أهلنا ما بنهاجمش ياريت يبطل الهجوم. هنا بيهاجمناش هنا لكن بيهاجمونا برا، وفي أكثر من مؤتمر وجدت هذا الهجوم، وللأسف جاي من مصريين مش من الأجانب. لكن من ناحيتنا احنا صدقوني من كل قلبي بحب الكل وبشتاق لخلاص الكل وبحترم رأي كل واحد. احنا نتمنى من قلبنا ان نصلي، انا في كل تقريبا اغلب القداسات بذكر كده بقول يا ربي اذكر وحدة الكنيسة، نفسنا نشوف الكنيسة بالقلب الواحد والفكر الواحد والرأي الواحد. ليها أولاد ولما وهي من الإخوة، ولكن لما دات الكنيسة هنا يعني كان في احترام متبادل بين الاثنين. بلا شك أن في مؤتمرات كتير، وعلى فكرة في مجموعات كتيرة، يعني مثلا من الشخصيات الجميلة جدا زي الناس الحلوين زي دكتور أوس مثلا أصبر رئيس كان دلوقتي على المعاش رئيس قسم باثولوجي في جامعة كوينز أو في كلية كوينز في ميلبورن، كان دايما يجيب تلاميذ بتوعه يحضروا الدراسات، وهو طبعا واخد الدكتوراه بتاعته في إكليمانس الإسكندري. وأذكر لما جه هنا قال لي أنا رايح إسكندرية بخصوص البلد اللي فيها كان إكليمانس عشان يعيش في نفس الجو. وأول ما وصل دير ماريمينا راح في الحتة اللي فيها الكنيسة الأثرية القديمة قوي اللي مش مبنية, وركع وصلى. فأيام كانت بنت أبونا لوقا طبعا دلوقتي اتجوزت, كانت عيلة صغيرة, فهي شافته هو واقف راكع بيصلي يعني بخشوع جامد. فبعد ما خلص هي طبعا طفلة صغيرة كانت وقتها بسيطة, فقالت له طب لما انت بتحب الكنيسة كده ما تبقاش ارثوذكسي ليه؟ يعني لما انت كده حاجة الكنيسة القبطية ما تبقاش ارثوذكسي ليه؟ هو يحب الكنيسة الارثوذكسية جدا جدا, وهو طبعا صحيح بروتستانتي لكن البروتستانت التقليديين تعرفين طبعا في الخارج بروتستانت قريبين مننا جدا ويميلوا للفكر التقليدي, وفي طبعا متحررين جدا.
طب ازاي هنا يعني الموضوع ده بيشغل كثيرين بالذات في الايام دي, فازاي نقدم الحب للكل وفي نفس الوقت نحترم تاريخنا ونحترم التقاليدنا الخاصة اللي بنختلف فيها مع الآخرين؟
السؤال أبونا مرس سؤال مهم. عايز أقول لكم مش حتى عن الموضوع شوية, احنا بصراحة مخطئين في حق الكثيرين. ليه؟ لأننا بنقدم الأرثوذكسية بالمفهوم الحرفي القاتل. لا, في ناس وصلوا لدرجة يقول لك لو ما تصلاش الرشومات بالإبتي الخبز والخمر ما تحولوش لجسد الرب ودم. طبعا ده تعصب صعب. مرة بسأل الولاد الصغيرين في هومديل لو لهم في السماء هنتكلم بأنهي لغة, فولد كده وقف قال لي نتكلم إبتي. هو ما عارفش يتكلم إبتي, فهتكلم ازاي في السماء إبتي؟ طبعا واحد تاني قال عربي, واحد قال انجليزي, واحد قال عبري, وهكذا. السماء لغتها لغة الحب, لا هنتكلم لا بقبتي ولا يوناني ولا عربي ولا فرنساوي, لكن هنتكلم بلغة الحب. اذا وجد الحب بيننا فنستطيع ان احنا نحب بعض. ان احنا مهملين في حق اخواتنا لاننا لازم نحب. وعايز اقول لازم احترم عقلية قدامي, يعني انا بتعامل مع راجل كاثوليكي احبه واحترم تفكيره, وبرضه بتعامل مع واحد بروتستانتي ما اهجمهوش, بهجمه ليه؟ انا احترم العقلية بتاعته, والله اللي بيحب هيكشف للكل الطريق الصح. وعندي ايمان ان لازم في الايام الاخيرة لابد الله سيكشف للكل الطريق المعتدل اللي فيه الكل يلتقي معا بالروح الواحد. صدقوني لما بنبقى في حب عميق من القلب لكل الناس مع روحانية في العبادة, يعني بلاش يعني بتعب قوي من الشمامسة او الكاهن او الشعب اللي يصلوا بعمل روتيني, يعني ممكن الواحد يقول حتى هو بيشتهمها. طب بيقولها ليه ازاي انا بكلم ربنا وانا مش فاهم بقول له ايه؟ بقى بيقول بولس الرسول كده بيقول أصلي بالإيه؟ بالفكر أو بالعقل, وأصلي بالروح, لكن لازم أصلي بالذهن, لازم ذهني فاهم إيه اللي بيقوله. فأحنا محتاجين طبعا مش قاعدتنا دلوقتي, لكن محتاجين فعلا نتناقش إزاي نشهد لإيماننا بفكر سليم حي. والحقيقة احنا دلوقتي بنفكر جديا في الخارج طبعا, لكن هتاخد أزمنة لغاية ما الأمور تتوضب. بتتعمل مؤتمرات كتير عن preaching اللي هي الكرازة, ازاي نكرز وسط الأمريكان. مش نقول هجيب واحد أمريكاني يجي يسمع ألحان تلت ساعة لحن هو مش فاهم في حاجة, يعني هيجي ازاي؟ يعني ازاي اجيبه يحضر الدرس من 8 الصبح للساعة 1 نصه أو جزء كبير منه هو مش فاهم؟ طبعا في أباء بدوا اللي الدرس كله بالإنجليزي, وحتى الألحان الطويلة تحولت للإنجليزي, وفي مجهودات ضخمة بتتعمل عشان يقدروا يكسبوا الأمريكان أو الكنديين أو غيرهم من الجنسات الأخرى للمسيح. لكن الحقيقة الأمر يحتاج إلى أيضا كشف عن مفاهيم كثيرة. يعني هديكم مثل بسيط. هنا في الكنيسة أنا كنت بشتغل طبعا زمان قبل ما أبقى كاهن في بنك اسكندرية, وكان واحد من يعني البص علي او الرئيس كان من الإخوة من الإصلاح، وكنا نحب بعض جدا من قلبنا، يعني كنت أحبه من قلبي وهو يحبني، وكانت علاقة دالة الحب بيننا قوية جدا. بس أحيانا يقعد يناكس، وكان المتتين يناكس فيهم اللي مزاجه فيهم الشفاعة، ازاي انك تطلب صلواتك، ازاي تشفع من ربنا راح فين. والنقطة الثانية اللي هي هل الناس اللي في السماء ازاي تعملوا ترحيم على الراقدين. وبعدين في يوم من الايام بعد ما بيت كاهن ضرب لي تليفون، قال لي ابونا انا عايزك. قلت له خير؟ قال لي لا عايزك ضروري، اصل انا امبارح كان عيد ماري جرجس فدخلت الكنيسة في عيد ماري جرجس، فعايز اقعد معك. قلت بس هيقعد يقول لي الناس اللي بتبوس الصورة واللي تولع الشمعة، ويعني ما يجيش غير في يوم العيد اللي بيبقى الكنيسة مليانة بسطة وبيتصرفوا ببساطة. فرحت تقابلت معاه واحنا بمحبة، قال لي بص ابونا انا امبارح رحت الكنيسة لقيت الكنيسة كده مزدحمة، قلت اروح اشوف بيقولوا ايه. دخلت لقيتك بتتكلم عن العلاقة اللي بيننا وبين الراقدين، وازاي الموت لا يفصل بيننا وبين القديسين، وازاي جسد المسيح واحد، وقعد يعني ايه. فقال لي اذا كان هي دي الشفاعة انا ابصم بصوابع العشرة انه يبقى ايه، ان انا ابقى ارثوذكس. وبالفعل هو ومراته وعياله احفاده حاليا في الكنيسة موجودين، وفي منهم طبعا يعني كلهم بلا استثناء اصبحوا مرتبطين بالكنيسة هنا. الحدث الثاني هو نفس الشخص، والدته توفت، فحضرت رحت له متأخر بالليل بعد الجنازة وغيره. وبعدين قال لي ابونا تفتكر ماما حاسة بيا؟ قلت له صدقني انا ما اعرفش، لكن اسألك سؤال وانت رد عليه. قال لي قلت له انت بتحب ماما؟ قال لي اه. قلت له طب بعد ما ماتت ايه رأيك فيها؟ قال لي لا احبها اكتر. قلت له تفتكر هي كده قدام المسيح؟ قلت له لا 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 ماليش صالح بابني، خليني انا بيني وبينك. قال لي لا مش ممكن بتحبني قوي. قلت له يعني تفتكر بتصلي لك فوق؟ قال لي ضروري. قلت له طب بس خلاص، وصلنا للي هو مش قادر يقبله، ازاي الناس اللي فوق يصلي لما هو وقع في موقف يعني عملي حس ان مامته بتحبه ومش ممكن تنساه قدام المسيح، فآمن انه لابد من ايه. لكن من غير حوار ومن غير الحب بيدي الفرصة للتفاهم. واذكر ما انساهاش ابدا، كان في مؤتمر عن التقليد في متهيألي كنا في قبرص، وكان الدكتور عبد الملك طبعا مركزه كبير او في الكنيسة البروتستانت، وكان هو انسان لطيف. كنا الحقيقة يعني قعدت عملنا علاقة حب شديدة بين اخواتنا الكاثوليك والبروتستانت والارثوذكس في لبنان، يعني محبتنا لان بنتقابل كتير، يعني ما كانش موضوع حوار عنيف بقدر ما كان حب شديد فعلا وتبادل في المحبة قوي. ففي مرة كان علينا مؤتمر عن التقليد، فانا اخدت كتاب التقليد والارثوذكسية، كنت كاتبه بالانجليزي وبعدين ترجمته عربي ومتهيألي موجود حاليا، فوزعتهم هدية في اول الافتتاح بالليل عشان تاني يوم نبتدي المحاضرات. فما انساهاش ابدا دكتور عبد الملك، قص يعني عبد الملك، جه كده اخدني على جنب قال لي الكتاب ده انت طبعه امتى؟ قلت له من كذا. قال لي هو ده يمثل فكر الكنيسة الأرثوذكسية؟ قلت له مال يعني يمثل فكر ايه؟ قال لي لو هو ده التقليد انا موافق على التقليد من غير ما نتناقش على طول، لأن الكتاب أخذ الجانب الإيجابي، ما خدش موقف الهجوم لا بروستانت ولا كاثوليك ولا أرثوذكس، أخذ الجانب الإيجابي الحي. وحتى قال لهم إذا كان الكتاب اللي وزعه أبونا ده هو فكر الكنيسة الأرثوذكسية أنا موافق على التقليد من دلوقتي. أنا أهدائي مشكلتنا بين البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس، كل واحد فينا احنا الثلاثة كلنا مخطئين، كل واحد فينا بيبص للتاني من وجهة نظري انا فيه، مش بسيبه هو يعبر عن اللي جواه. ولذلك احنا محتاجين الى اعادة نظر، كل واحد يقول ايه اللي بيؤمن بيه، هنلاقي نفسنا نتقارب زي الايمان والاعمال. مين بروستانتي يقول ان الاعمال ملهاش فايدة؟ ده انت تقرأ كتبهم، ما اكثر الكتب عن الفضيلة عند البروستانت. لكن تدخل في حوار نظري قال لك إمام أعمال إيه ده، الأعمال دي زبالة وده وده، لما تدخل في حوار. فعشان كده احنا نحتاج لحب أكتر من الحوار. ايه دور الكنيسة في المهجر بالنسبة للهجوم اللي بيحصل؟ هي الكنيسة في المهجر بتكون يهمها الجانب الإيجابي. عالم في أمريكا إلى فترة طويلة ما كانوش يعرف أولا يتخيلوا جميع المصريين مسلمين. يعني مثلا كنت بزور بيت فالست لما شوف زمان، طبعا دلوقتي خلاص تغير، زيارات سيدنا البابا غيرت كتير في نظرة الأمريكان للكنيسة المصرية، كانت تطلع تلفزيون كتير والحاجات دي، فبدأ يفهموا ان في مصريين مسيحيين. لكن اتذكر مرة خبطت وطلع على بيت غلط او جار او حاجة، فبست فقلت لها سوري وغيري، قالت لي انت عايز جاري فلان فلان، فقلت لها اه، قالت لي انت من فين؟ قلت لها مصر. فقالت لي طب اللبس ده ايه؟ قلت لها انا بريست. فقالت لي يعني انت بريست مسلم؟ فقلت لها قلت لها ده شايل صليب، اهو الصليب. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها انا مسيح. فمش قادره تصدق ان في مصري مسيح حتى لو يبقى بريست، يعني مش تفرقش. فعمل الكنيسه حاليا، طبعا دي مش حصلت معايا، ده حصلت مع كثيرين من الكهنه، ما كانوا الى وقت قريب بيتخيلوا مش ممكن حتى لو قلت له بريست، قلت له ايه؟ وزاك ما بنستخدمش الصلبان الجلدي دي ابدا، لان الصليب الجلد ده يفتكروا حاجه علامه زي بتاعت الصينيين اليابانيين. دايما بحب الصلبان الكيرخل زي ده عشان يبقى واضح ان الانسان مسيحي ليؤمن بالصليب. فعملنا دلوقتي هو العمل الايجابي، بنحاول نعمل مؤتمرات عن البريتشنج عن الكرازه، وبنحاول ننزل مدازات خفيفه تدي الفكر الارثوذكسي السليم بالمفهوم الايجابي. يعني ما بحبش الهجوم، يعني بدل ما نهاجم ما نقول الحاجه الحلوه، انا اقول الحاجه الحلوه وهو يقول الحاجه الحلوه، ونتقابل عند الحاجه الحلوه بدل ما نتقابل ناكل في بعض. لماذا نصلي أبانا الذي في السماوات في القداس وكأننا نقول أشياء نحن نحفظها بلا إحساس وشعور، فنقول أبانا الذي بنغمة تون واحد؟ هل هناك سبب لذلك؟ أظن أن الصلاة بهذا الشكل تسيء للروحانية الكنيسة الأرثوذكسية أمام أولاد الكنيسة فيهربوا إلى روحانية كنائس أخرى. هو أبانا الذي على فكرة لها ألحان كثيرة، وحتى في اللغات الأجنبية زي الإنجليزي في أشرطة، في مرة جبنا كان في شريط عن بس أبانا الذي بكذا نغمة. فالمشكلة مش في أبانا الذي، المشكلة في ان احنا بنصليها ازاي. ياريت نصلي بالروح. انا افضل الصلاة القليلة بروح عن التكرار بدون روح. كنا بنتكلم عن رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل رومية، وكنا بنشوف قد ايه معلمنا بولس الرسول بيستفيد من الرسالة من الظروف بتاعت روميا. بحس كده شخصية بولس الرسول شخصية جذابة، لأنها بتحاول تبقى تتمتع بالشركة في سمات المسيح. من سمات المسيح أنه صالح، وكلمة صالح مش معناها ان بس بيعمل حاجات كويسة، لكن زي ما بيقول القديس كليماندوس الاسكندري ان الله صالح لان بيحول الحاجات الوحشة لحاجات كويسة، وبيدي مثل لطيف لكده الكلمة اللي قالها معلم يوسف البار لاخواته، انتم اردتم ان تصنعوا بي شرا والرب صنع بي خيرا. فعمل ربنا باستمرار انه ياخد الظروف الوحشة هي ياخدها يحولها الى ظروف كويسة. بحس ان بولس الرسول اتعلم الحتة دي او اتمتع بالحتة دي من عمل روح الله فيه، انه يطلع من الاكل اكل ومن الجافي حلاوة زي ربنا ما بيعمل كده. وده عمل الانسان المسيحي، ان بدل ما يبقى متذمر ومشتكي، ونفسي مره كده نتكلم عن الشكوى ان الواحد دايما يشتكي، من العيوب الموجودة فينا حاليا كثرة الشكوى، ودي موجودة في البشرية من أيام آدم ومتهيالي إلى مجيء المسيح الأخير، طبيعة التذمر والشكوى. معلمنا بولس الرسول بدل ما يبقى متذمر ويشتكي من الظروف الوحشة، ياخد الظروف الوحشة يطلع منها حاجات حلوة. فظروف روما كانت ظروف وحشة، بلد مليانة خناقات، وناس بيقولوا احنا اصلنا شعب الله، واحنا اولاد ابراهيم، واحنا اصحاب الناموس زي ما قلنا المرة امبارح، وحول العينيهم بدل ما يفكروا في ابراهيم اب الاباء يفكروا في المسيح اب الكل، وبدل ما يطلبوا ناموس موسى يطلبوا ناموس المسيح اللي بيستفيد منه الكل، وبدل ما يقولوا ان احنا شعب الله المختار يبصوا للمعمودية فيروا الله الذي يختار من كل الايه الامم ومن كل الشعوب. فواضح انه بولس الرسول بيحول عينين الانسان من الحاجة اللي تسبب متاعب هي تبقى سبب بركة. وايضا شفنا ازاي يتعامل مع اللي من اصل اممي، وقال لهم بدل ما تقعدوا تقولوا احنا اللي جانا الايمان واحنا احسن من اليهود، قولوا ربنا اللي اشتغل بينا وفتح الباب لينا اكيد في اواخر الظهور ايضا هيفتح الباب للذين عصوا ورفضوا الايمان من اليهود، والله ابوابه مفتوحة للدنيا. وفي اواخر الاصحاح 11 اللي هو فيه الحوار ده كله يقدم تسبيحة ممتعة بولس الرسول بعد ما يقول لان الله اغلق على الجميع. ياريت دي كده نركز عليها، الاصحاح 11 الآية 32، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. يعني عايزك تبص للآية دي حلو قوي، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. واحد قتل واتحكم عليه تأبيدة 25 سنة سجن، فتقابل مع واحد بيبيع مخدرات جوه السجن واخد 25 سنة سجن، ده قال له لا انا احسن منك عشان انا ما بيش باخد مخدرات، قال له لا ده انا احسن منك عشان انا ما قتلتش. احنا الاثنين جوه السجن والاثنين واخدين تأبيدة 25 سنة، هو بالضبط بيقول لهم كده. واحد بيقول له انا مش من الامم، لكن انت تحت الموت لانك كسرت الناموس، قال له لا انا مش يهودي، ثم انت تحت الموت لانك صنعت الشر وبدل ما تمجد الله الخالق جدفت عليه. فالاثنين اغلق عليهم لان الله اغلق على الجميع معا في العصيان، الاثنين اتحكم عليهم دخلوا جوه السجن ابدي تحت حكم الموت الى النهاية. مت عن طريق الناموس طبيعي، مت عن طريق الناموس المساوي، الاثنين محصلين بعض. فلا انت تفتخر على اخوك ولا اخيك يفتخر عليك، ولكن لكي يرحم الجميع. يعني بدل ما تقول لاخيك انت وحش عشان كده، قل له ربنا يرحمني ويرحمك، انا تحت الضعف زيك وانت تحت الضعف زي، واحنا الاثنين نسند بعض، واحنا الاثنين ناخد براءة ثاني ربنا. وده متهيألي الآية دي يمكن نقدر نسميها مفتاح السفر كله، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. يعني كلنا زي بعض في الفساد، وكلنا زي بعض في البر بتاع المسيح. كل البشرية زاغت وفسدت، وكل البشرية مدعوة أنها تتمتع بالمسيح يسوع البر. ولذلك ختم الأصحاح 11 اللي فيه نهاية الحوار بين اليهود والأمم، أو المسيحيين من أصل يهودي والمسيحيين من أصل أممي، يقول يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأنه من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه مكافأة فكافأه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء له المجد إلى الأبد آمين. وقف كده بولس قال لهم احنا بدل ما نتخانق مع بعض تعالوا يسبح ربنا ونقول له نشكرك انك انقذتنا احنا الاثنين. حتى جميلة، يريد ده يكون مبدأ كل انسان مسيحي، يريد يكون مبدأ كل كاهن كل خادم كل شاب، ان انا بدل ما انتقد اخويا وبدل ما اذم الاخرين نقول كلنا محتاجين لنعمة ربنا، نسند بعض ونسبح مع بعض ونفرح بربنا اللي بيشتغل في الكل. انا عارف ان الرسالة صعبة شوية، لكن ربنا يدي نعمة ونحاول نبسطها على قد ما نقدر. عايز احط تقسيمة تانية حلوة كده خطرت في بالي النهاردة يعني وانا في القداس كده بفكر في الرسالة، فقعدت افكر فيها تقسيمة لطيفة قوي. الأصحاح الأولاني، الله محب كل البشرية، كل البشرية فزدانة وربنا فتح حضنه اللي تعالوا كلكم. من أصحاح 2-10 الكنيسة المحبة لكل البشرية، من أصل يهودي من أصل أممي أحب كل البشرية. من أصحاح 12-15 المؤمن اللي بيحب كل البشرية. أصحاح 16 بولس كمثال محب للبشرية. أربع حاجات: الله المحب، كنيسة المحبة، المؤمن المحب، بولس المحب. سهلة؟ يعني المادة الأصلي الله، كلنا تحت حكم ربنا وهو عفى عننا كلنا. من 2-10 ما فيش حاجة اسمها يهودي أممي، الكنيسة بتحب الكل أيا كان أصل. بعد كده التطبيق العملي، أنا كعضو في الكنيسة كمؤمن أحب الكل. وبعدين كمثال واقعي عملي الأصحاح 16 بولس نحب الكل. ناخد بعد ما اتكلمنا عن الله المحب لكل البشرية وبعدين الكنيسة المحبة لكل البشرية، نبتدي بقى في الأصحاح 12 التطبيقات العملية بالنسبة لينا كمؤمن. إزاي المبادئ اللي حطها بولس الرسول بالنسبة للفريق الأولاني أو الفريق الثاني إزاي أطبقه عبر كل العصور؟ أول حاجة مهمة لفتت نظري الآيتين الأولانيين. أول الأصحاح 12 ده بيسميه دستور المسيحية بعد الموعظة على الجبل على طول. يعني لو واحد قال لك نفسي أعيش إزاي كإنسان مسيحي، يتديله الموعظة على الجبل يتقول له خد اقرأ أصحاح 12 في الرومية. أنا عايز بس أقرأ الآيتين الأولانيين لأنهم حلوين قوي. يقول إيه؟ فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. أحيانا تقول الناس بتتخانق ليه، ده يقول أنا مصري وده يقول أنا أوروبي وده يقول لك أنا أمريكاني. اتذكر كده في يوم زمان يعني سنة ايه من 13-14 سنة وانا في اوتوا، وخادم الخدام الكبار قاعد يعني جه زارني من بلد تانية قاعد يومين عندي، فليه بنت صغيرة فهم قاعدين كده، فالبنت بتقول لي انا يعني it is not fair، يعني مش عادل. ولا لي قالت لي اشمعنى انا حافظة تسبحة كويس وحافظة مردات الشماس كويس واخويا يدخل الهيكل وانا ما ادخلش، يعني فين العدالة؟ انا بعرف انا احسن من اخويا، فليه انا ادخل هو يدخل الهيكل ويبقى شماس وانا ما بدخلش الشماس؟ فرد باباها رد بالصح، قال لا أصل احنا مصريين اقباط وده الترديشن بتاعنا تقليد. فالبنت كده لا شعوريا قالت له باب you are Egyptian I am Canadian انت مصري انت حر لكن انا كندي تعملني ليه ان انا كمصري. فهو هيتنرفز رحت غمزه كده خدتها كده على جنبه وقلت له انا مبسوط قوي انك انت you are proud of your Canadian citizenship انت يعني معتزة بالجنسية بتاعتك. عايز اقول ان هذا الولد معتز او هذه البنت معتزة بجنسيتها الكندية وانا معتز بجنسيتي المصرية. ومرة قريت كتاب صغير لطيف رسائل اطفال لربنا فولد كاتب جواب لربنا بيقول له ايه بيقول له dear God I am American what about you انا رجل امريكاني طب وانت جنسيتك ايه. هذا شعور هو معتز ان هو امريكاني فبيقول لربنا انت ترى امريكاني ولا انت ولا مصري ولا كندي. في التونس ما فيش لا ايجيبشن ولا مصري ولا كندي ولا اوروبي لكن كنيسة فيها الكل بياخد جنسية جديدة اسمها الجنسية السماوية. وده الموضوع اللي عالجه بطريقة غير مباشرة معلمنا بولس الرسول في الأصحاحات من 12 لا تقول لي أنا أصلي أممي ولا تقول لي أنا أصلي يهودي لا تقول لي أنا يوناني ولا تقول لي أنا روماني ولا تقول لي أنا من أصل مصري ولا من أنا من أصل سورياني ولا أرماني. أهنا كلنا اتحطينا أعضاء في جسد المسيح السماوي فبقينا كلنا سماويين. أنا أشجع أخواتي وأخواتي شجعوني وأنت ليك مواهبك وأنا لي مواهبي وكلنا نفتخر إن إحنا بنعمل معا بروح واحد وبفكر واحد. معلمنا بولس الرسول لذيذ في الحتة دي مش بس إن إحنا من أمم كثيرة صرنا جسدا واحدا في الرأس الواحد لكن في حاجة أخطر من كده ده أنا جوايا أنا ما فيهاش الوحدة. يعني أحيانا من التخانة يقولك ده كندي ده أمريكاني ده أحيانا تلاقي بين الأمريكاني والكنديين في حتة يعني شوية أحيانا شوية نفور تلاقيها كتير حتى في الشغل. يعني أحيانا نقول المصريين وغير المصريين ده أحيانا بس تلاقي واحد كندي راح يشتغل في أمريكا يقول أنت كندي من يقول في أمريكاني أولى منك. المشكلة أحبائي مش بس بين الأمم الخطورة أن جوايا أنا ما فيهاش الوحدة أو التناسق أو التناغم ما فيش هارموني في الحياة بتاعتي. فمعلمنا بولس الرسول في الأصحاح 12 بيقول لنا قبل ما نتخانق مع بعض ما تشوف نفسك الأول هل أنت جواك في تناسق مع بعضك ولا مقسوم. تبص تلاقي فكرك في وادي وعواطفك في وادي ونفسك في وادي وجسدك في وادي وعقلك في وادي كل واحد كل جزء من كيانك لا يتناسق مع الجزء الاخر. تلاقي واحد يسارع عايز يطلع الاول في الجامعة وبعدين هو بيسارع عشان يطلع الاول في الكلية بتاعته تلاقي الشهوات ملخبطة كيانه مش عايز يذاكر. وتلاقيه احيانا عواطفه تغلب على عقله واحيانا ارادته تبقى ضعيفة وتلاقي فيه لخبطة. احيانا اشتياقاته النفسية او الروحية تبقى مرتفعة جدا وجسده يوقعه ويضيعه لدرجة معلمنا بولس الرسول يقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد وكل واحد يقاوم الاخر فيه. فمعلمنا بولس الرسول بيطالبنا التنفيذ العملي على مستوى المؤمن مش على مستوى الكنيسة ككل ان تعالى بص لنفسك هل جسدك بيتناسق مع عقلك مع شكلك مع ذهنك مع ارادتك. اطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. لازم يكون جسدك ايه مقدس في ربنا. عبادتكم العقلية ولازم وانت بتصلي بجسدك عقلك يبقى مقدس لربنا. مش قاعد تقول لي لحن وانت مش فاهم اللحن ده فيه ايه، لازم الاثنين يتناغموا مع بعض. ده انا بصلي وفاهم بقول ايه، وفكري بيرتفع وعقلي بيشتغل مقدس لربنا زي ما جسدي ولساني مقدس لربنا. ومش بس جسدي وعقلي، ولا تشاكل هذا الظهر، حتى شكلي لازم يتناغم. ما بقاش مبوز ومكشر وبقول لحن علي، يعني عايز يبقى في تناسق بين جسدي وبين عقلي وبين شكلي. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لعمق لجوه الانسان الداخلي، لتختبروا ما هي اراده الله، لكي تحمل اراده الله فيك. احنا احبائي محتاجين للنقطه دي، ازاي اعيش كانسان حي ليا روح الوحده الداخليه، اعماق جسدي مع فكري مع شكلي مع عواطفي مع ارادتي، الكل مقدس للرب وبنعمل معا بطريقه متناغمه مع بعضها البعض. معلمنا بولس الرسول ايضا بيتكلم عن نقطه تمس المؤمن، مش بس كياني الداخلي متناسق، ولكن ايضا كياني متناسق مع غيري. يعني انا كاهن، على رأي مرة ذهبي الفم بيكلم بعض الأسقفة، قال لهم بتفتخروا انكم أسقفة على الشعب؟ طب تخيلوا أسقف بلا شعب يسوي ايه؟ يبقى أسقف على مين؟ تخيل كده مثلا كل القاعدين دول أسقف، طب وفين الشعب؟ يبقى كرامة الأسقف بشعبه، وكرامة الشعب بأسقفه، وكيان الشعب بالأسقف، وكيان الأسقف بالشعب، أيهما أعظم؟ مش أعظم ولا أقل، لأن الكل بيعمل معا. فبيقولون يا جماعة في الآية 5 أو ناخد من 4، فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. النبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الواعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. تخيل معايا أنك أنت أسألك أيهما أغلى عندك، شعر راسك أو شعرك ولا عينيك؟ أنا الأغلى؟ تقول لي العينين؟ أقول لك تخيل كده لو واحد جفون عينيه دي ما فيهاش شعر، وحاجب وشه ما فيهوش شعر، وراسه ما فيهاش شعر، يبقى شكله إيه؟ تخيل كده واحدة ست مثلا ما فيهاش ولا شعرها في كل وشها ولا راسها، يبقى شكلها إيه؟ مهما كانت عينيها تبقى شكلها إيه؟ ده حتى العين نفسها لو ما فيش الرموش، مين اللي يحمي العين؟ الرمش العين بيحمي من التراب وبيحمي حاجات كتير. فأيهما أفضل، العين ولا شوية الشعر اللي بترميهم أحيانا؟ يمكن واحدة وهي بتشرب تطلع لها كم شعرات ترميه في الزبالة. فيش حاجة اسمه أحسن وأقل وأكتر، الشعر محتاج للعينين والعينين محتاجة للشعر.
بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين.
مرة عرفت قصة عن خناقة بين أعضاء الجسم، بس ليس القصة بالكامل، لكن أظن الإيدين كانت هي والرجلين بيتخانقوا مع بقية الجسم. بيقولوا لماذا أنت قاعدة بس تاكلي كل اللي احنا نجيبه ومش بتشتغلي حاجة، وإحنا اللي بنجري ونتحرك ونتعب ونجيب؟ فقالت لهم خلاص أنا خبطت الأكل وشوف تعملوا إيه. فأحيانا نقول فلان ده حلو، مين ده وحش، وظيفته كده احسن من وظيفته كذا، او اللي عنده موهبة كذا افضل من عنده الموهبة التانية. ده غلط. جمال الكنيسة وقوة الكنيسة ان ولا واحد زي التاني ابدا مطلقا، بالعكس لو كلنا صورة طبق الأصل من بعض ما تبقاش كنيسة، ما بقاش جسد. تخيل كده ولد اتولد فيه 20 يد وما فيهوش ولا رجل، يبقى شكله ايه؟ مش ممكن ايش؟ واحد كل عيون ما فيهوش ودان، يبقى منظره يرعب. اذا جمال الجسم ان في العين وفي الود وفي الايد وفي الرجل وفي الكبد وفي القلب وفي الاعضاء الظاهره وفي الاعضاء الخفيه، وما بلش اقول ان انا اقدر استغني عن عضو لان العضو الثاني افضل منه. انت احبائي كل واحد فينا يبقى عنده هذا الاحساس ان انا محتاج لاخويا، انا ككاهن، انا كاسقف، انا كمهندس، انا كدكتور، انا كرئيس في اي عمل، انا محتاج لكل واحد. احساسي وتقديري لمواهب الاخرين، وما فيش حاجة اسمها مواهب اقل ومواهب اكتر. ربنا ده عجيب لانه بيدي الكل، والانسان النابغة في شيء تلاقيه تعبان في حاجة تانية. مرة يعني المرة دي كده قريت كتاب لطيف، هو مش ديني بل احيانا بيهاجم الكنيسة، لكن الحياة فيه نقط لطيفة. فبيتكلم عن السعادة، هو إنسان كتاب علم نفس. ليه كتير من الناس تفتكر السعادة هي النبوغ؟ يعني واحد يطلع جينيوس مثلا في الهندسة ويطلع شوية اختراعات والدنيا تصور، يعني يعمل ريفوليوشن، ثورة في علم الهندسة، وبعدين الناس تقول ده أكيد أسعد إنسان في الوجود. فبيعلق على كده بيقول لو دخلنا مستشفى الأمراض العقلية نجد كثير من النابغين جوه مستشفى الامراض العقليه، ونجد ايضا كثير من اللي ما عندهمش نبوغ جوه الامراض النفسيه. فلا النبوغ هو اللي بيدي السعاده، ولا عدم النبوغ يدي السعاده، لان السعاده من الداخل من جوه. فسعادتك انك انت تقبل الوضع اللي فيه كاحسن وضع عامل ربنا فيك. مش معنى كده تبقى خامل، ولا معنى كده انك ما تجهدش، ولا معنى كده انك ما تبقاش طموح. اشتغل بكل طاقتك، بكل كيانك، بكل فكرك، بكل امكانياتك، ولكن بدون تذمر. واعتبر ان الوضع اللي انت فيه احسن وضع للجهاد، وتاكد ان كنت امين. لابد انك تقتني السلام الداخلي والسعاده، وحتى ايضا النجاح الخارجي. الحقيقه بقيه الاصحاح مهم جدا، بس يحتاج انك انت ترى بشويش وتقرأ الاصحاح 12، لانه بيحط المبادئ الحية كيف اعيش ككائن حي حامل روح ربنا يتعاون مع بقية الكائنات او بقية الخليقة بروح المسيح الحلو اللي بي فعلا نعمل كل ما نعمل. من الحاجات اللطيفة الآية 15، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم إلى آخر. أكثر واحد طبعا بين التلاميذ يقدر يتكلم عن الحتة دي بولس الرسول، لأنه كلمنا بالعمل قبل ما يكلمنا بالبق وقبل ما يكتب في الرسائل. السر قوة بولس الرسول فيه تحس كده قوة، تلاقي ما فيش واحد يقل وهو ما يقلش معه. من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. معلمنا بولس الرسول لما يلاقي واحد مقيم يقول احسبوه كأنك مقيد معاه، ما يدخل السجن ويلاقي واحد مسجون ما يقولش اه ده فلان قتل، فلان ده اصله سرق، فلان ده اتصرف غلط. يقول انا حاسس ان انا جوه زنزانه مع هذا الانسان السجين. معلمنا بولس الرسول من اجمل ما فيه مشاركته العملية والواقعية ومن أعماق قلبه للآخرين، فرحا مع الفرحين وحزنا مع الحزانة أو بكاء مع الباكين. يريد كل واحد فينا يحط نفسه في مكان الآخرين. كل واحد فينا يحط نفسه في مكان الآخرين. فلان فرحان أبقى أنا فرحان، فلان نجح يبقى أنا اللي نجحت، فلان عيب يبقى أنا اللي عيب، فلان متألم يبقى أنا اللي متألم. أنا محتاجين أحبائي إلى هذا الروح الجميل اللي يصدغ عليكم وعلى كل واحد فينا نوع من السعادة الداخلية التي لا يعبر عنها. هديكم مثل بسيط. لو واحدة سيدة عندها ابن وحيد، وهذا الابن جاها مثلا بعد ما جوزت بعشر خمستاشر سنة، وفي يوم من الأيام ده ابنها عين وسهرت بالليل على ابنها العيان، هي طبعا بتأم مع كل أنات ابنها، لكن ممكن جوزها يقول لها لو سمحتي انت متعودة تنامي بدري سيبي ابنك وروحي نامي، تقدر؟ مش ممكن. طب انا ههتم بيه، هاخد المستشفى، انا هعمل فيه، انت ما تثقيش فيا. تقولي ده قلب امي، ده ابني اللي انا قعدت 10 15 سنه مشتاقه ربنا يديني هذا الطفل. ما اقدرش هو بيقن على السرير وانا اروح في الاوضه الثانيه انام. في الوقت اللي هي بتقن مع انات ابنها في داخلها مشاركه سعيده انها بتشارك ابنها الامه وبتشاركه بكل قلبها وبارادتها الحره الكامله. معلمنا او القديس اوغسطينوس يرى في الانسان المسيحي اشبه بنوع من الامومه، ولذلك لما يتكلم عن محبتنا للاعداء يبررها تبرير جميل قوي. يقول تخيل معايا أم عندها ولد وحيد، وبعدين الولد في يوم جات له حمى ارتفعت درجة حرارته جدا ففقد وعيه، فمامته بتطبطب عليه لتشهد الألم، مش دريان. فإيه موقف الأم؟ بالعكس تاخد في حضنها وتطبطب عليه، حتى هو بينتش فيها وهي دموعها نازلة، مش عشان بينتشها بالألم لكن عشان ابنها متألم، وتبقى بتبوس فيه وهو بيضرب فيها لأنه ده ابنها، ولأنه مش في وعيه، ولأنه مريض وفاقد القدرة على التفكير. فبيقول لما إنسان يخطئ إليك، ده أخوك الوحيد أو ابنك الغالي عليك وفاقد وعيه بسبب الخطية ومش دريان باللي بيعمله، خده في حضنك وقبله واديله حنين واديله عاطفة، ما تاخدش منه موقف المضادات لأنك أنت أشبه بالأم في تعاملها مع الابن. عشان كده هنا يقول معلمنا بولس الرسول: باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، وإن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالم جميع الناس، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب. يريد كل واحد كل واحدة فينا من كل قلبه كده يشعر بنوع من الأمومة أو الأبوة للنفس البشرية على كل الناس اللي حوالين. انت فلان ده بيعمل فيك ايه؟ انت فلان ده بيقول عليك ايه؟ انت فلان بيخطط ضدك بايه؟ لكن تذكر ان هذا الانسان محتاج الى حبك. لما بيكلمنا عن ان مفيش تفرقه بين اللي من اصل اممي او من اصل يهودي او سكيسي او بربري، ولما بيكلمنا عن ان في نوع من الاخوه والمساواه بين الجميع، بدا يكلمنا عن نقطه مهمه في الاصحاح 13 في التنفيذ العملي في حياه المؤمن، وهي ايه؟ انك انت لما بتتعامل مع الناس تذكر انك تخضع للقانون او لناموس العالم في الرب. فيقول ايه الاصحاح 13: لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لانه ليس سلطان الا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. فإذا دايما حط في ذهنك مش لأني أنا مساوي لأخويا فيعني تيجي في العمل تقول لا ما فيش رئيس زيه، لا، في نظام، في ترتيب، آت الكرامة لمن له الكرامة، كل حاجة تمشي زي ما هي. السيد يمارس عمله كسيد، والعبد يمارس عمله كعبد، والموظف يمارس عمله كموظف، والأم تمارس وضعها كأم، والطفل يمارس عمله كطفل، كل واحد في وضعه الخاص، ولكن باحترام متبادل بين الكل. السيد يبص للعبد لما كان في نظام العبيد، اذا كان انسان مسيحي حي صحيح ده عبد لكن يراه اخا لي، زي ما قال معلمنا بولس الرسول هو بيكتب لفيلمون وهو السيد عن انسينوس، قال له ربنا فارقك الى ساعه عشان تقبله بعد كده كاخ. ويعتبر بولس الرسول يقول له ده احشائي، اعتبر نظيري، يعني اعتبر وانت بتشوف العبد بتاعك ده قول ده بولس الرسول، لما تبص له اعتبر ده قلبي، ده كريم الداخلي، ده حياتي اللي جوانيه. ايه ده؟ اذا يا احبائي القانون او النظام موجود لكن الاحترام المتبادل موجود. من اوحش ما يمكن عدم احترامنا للاخرين. في نقطة يمكن في مجتمعنا الشرقي ما بنراعيهاش، ودي انا احيانا الحقيقة، ولسه كنت بتكلم مع بعض الاخوة من اسبوعين مع بعض، بقول احنا احيانا نلقط من الغرب الحاجات الوحشة ونتجاهل الجوانب الحلوة اللي فيه. من الجوانب اللطيفة الموجودة بالذات في امريكا احترام الانسان ككائن، ما تلاقيهاش هنا كتير. يعني ربما ذكرتم بمثل في يوم من الايام في باسادينا، مرات ابونا تسين مرات ابونا انتونيوس تريز، بس تلاقي نظرة المدرسة تضرب لها تليفون تقول لها ممكن انت طبعا تعرف العربي كويس، قالت لها اه، قالت لها ممكن تترجمينا عندنا مشكلة مع ولد، قالت لها اوي، قالت لها نديك 25 دولار في الساعة، طبعا كان ده مدة كان 25 دولار ليهم قيمة، قالت لها لا انا باجي ببلاش، هيك انت حرة انت تاخدي الفلوس واعملي فيهم اللي عايزاه. فبتقول لي رحت لقيت ولد مصري قطي عيل جاي لي سنة، فالولد لما جاي مش بيعرف انجليزي فانطوى، طبعا ما بيعرفش يتعامل مع العيال، العيال بيتكلموا باللهجة الامريكاني وهو جاي انجليزي لسه ما لقاش، فحصل انه انطوى وبدا ايه ما يتعاملش مع الولاد. فالنظرة والمدرسة بتاعت الولد، السوشيال وركر بتاعت المدرسة، واخصائي نفساني من بره، والمترجمة تريز، كانوا حوالي 6 انفار يقعدوا قاعدة عشان يناقشوا ويجيبوا الولد عشان يناقشوا ليه الولد منطوي، يعملوا ايه في الولد ده عشان يبطل انطواء. يعني القاعدة زي دي مثلا تكلف لها حوالي 500 او 1000 دولار لمدة ساعتين عشان ازاي ولد في المدرسة يبقى منطوي. طبعا على رأي تريز بتقولي لو جه ولد مصري اول ما يدخل الكنيسة يكون لسه جاي مش عارف انجليزي، العيال في المدرسة الاحد عندما يتريقوا عليه، يقعدوا يكلموا بالانجليزي ما يفهمش يقعدوا يتريقوا عليه، تاني شتان والمدرس يبص كده ده بيعملش حاجة، تاني المجتمع بره عشان ولد مش قادر يتجاوب مع الولاد يقعدوا معاه يكلفوا كل هذا المبلغ على المدرسة، وتهتم النظرة نفسها بالمدرسة بالسوشيال وركر بيجيبوا اخصائي نفساني من بره كل ده علشان في مشكلة بسيطة مع ولد، بينما احنا ككنيسة لا نهتم لا ولد بيعرف شوية ولا واحد ما يعني هاندكاب ولا لسانه ألتن. لسه واحدة قريب بتضرب لي تليفون في بلد من البلاد في الخارج، قالت لي انا تعبانة عايز اغير رب اعترافي، قال لها ليه بابا ده انسان كويس وحلو، قالت لي عايز اقول لك حاجة، قلت لها ايه، قالت لي انت عارف ان الغيب بنطقها غيث يعني الريمة، فكل شوية ببساطة كده وسط الناس يقول كلمة فيها تريقة، فقلت له أكيد قولي له أصل أنا جدتي فرنسوية، فلقيت حوله الريف فرنساوي، فاخدتها بده، قالت لي هو لو بياخدها كده ما كنتش هتضايق. فتخيل لما يبقى كاهن واب اعتراف لا يراعي نفسية سيدة لدرجة فكرت انها تسيب مفيش كاهن في البلد، قالت لي انا مش عايز اعترف عندي تاني. امتى احنا نحس باحساسات الناس؟ امتى احط نفسي في مكان انسان؟ ياريت كل واحد فينا يبص للجوانب الحلوة اللي في الاخرين. قولوا لي كلنا ما فيش نقطة ضعف، كلنا بلا استثناء بلا استثناء كلنا لينا نقط ضعف، بس في ناس نقط الضعف واضحة وفي ناس نقط الضعف مش واضحة، وفي ناس بتحول نقط الضعف للقوة، لأن بتهوجن ما كانش بيسمع لكن بقي إنسان عالمي العالم كله يتكلم عنه. ده لو لقي ناس مثليين يتريقوا عليه كان زمان تتحطم وكانش حد عارف عنه حاجة. نفسي البلد كنا عن ناس، نفسي العيل الصغير الطفل البيبي الصغير تراي مشاعره. يعني قعدت اقرا نفسي اكتب مره كده، يعني ربنا يديك ما اعرفش اذا سمح او لا، ان نفسي نكتب ازاي نربي الولاد، نربي فيهم روح التشجيع والمسانده روح القياده. ده لو هنا في اجتماع شبان ولا شابات واحده بس بدات تبان شويه، كم واحد ولا كم واحده يجيبوا اجلها، قال لك هتبتدي تبان في الاجتماع هي تطلع من دي. ايه ده؟ احنا نشجع الناس. اتمنى كل اجتماع الشبان يبقوا قادة، اتمنى كل اجتماع الشبات يبقوا قادة، كل واحدة تبقى قائدة حية وتبقى ملتهبة بالروح، وكل قائدة تسند القائدة الاخرى، وكل واحدة تعتبر نجاح الاخرى نجاح ليها، كل واحد يسند اخوه، كل واحدة تسند اختها. فمعلمنا بولس الرسول في اغلب رسائله يركز على الحتة دي، ازاي كل واحد يحترم الاخ. ففي الاصحاح 13 بيكلمنا عن احترام الاخرين وتقدير الاخرين، ومع مساواتنا كلنا مع بعض، لكن ده لا يعني تجاهل دور كل واحد او عمل كل واحد. في الايه 14 في الاصحاح 13، البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لاجل الشهوات. انت تعبان، مش دي الشكوى اللي بنسمعها كلنا؟ يقول لك يا ابونا انا انسان تعبان، شهواتي بتقتلني، افكاري بتقتلني، تعبان من خطاياي، تعبان من افكاري. بسيطه، بدل ما تلبس كده اي لبس البس المسيح. يقول البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لاجل الشهوات. كل ما تقف تصلي قول يا ربي نفسي ارتديك، نفسي ارتديك، نفسي البسك عشان اختفي جواك. في قصة لطيفة دايما بتذكرها. في يوم من الايام فتاة هجمت بافكار شهوانية صعبة، فركعت كده وقالت يا ربي يسوع انا الافكار بتهاجم فكري وخايفة تدخل جوه، فأرجوك أنا تقفل البيبان على الفكر. فشافت منظر إن الشيطان بيخبط على باب الفكر، فالمسيح فتح الباب، فالشيطان اترعب قال له يظهر العنوان غلط وطلع يجري. لما بنلبس المسيح الشيطان بيلاقي إن إحنا إيه؟ يلاقي إن العنوان غلط. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وإن شاء الله المرة الجاية الأسبوع يعني بكرة نكمل مع بعض بقية الرسالة. أهلا دلوقتي تكلمنا عن الله محب كل البشرية، الكنيسة محبة كل البشرية، وبعدين بقينا المسيحي أو المؤمن المحب لكل البشرية. هنكمل حديث عنه، وأيضا عن حديث بولس الرسول كمثال كمحب البشرية بكرة إن شاء الرب. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة عشان ندرس رسالة رومية المفرحة دي ونتمتع بها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بيت الأسئلة هنا يجرب هنا بيت الأسئلة. في سؤال بيقول إن كان ممكنا حسب طاقتكم سالم جميع الناس، طبعا أرناه دلوقتي، هل هذا يعني إن لم تقدر أو لم يكن ممكنا أن نسالم شخص ما حسب طاقتنا قبولنا له لا نسالمه؟ وهي طبعا دي زي ايه يعني مثل لقيت واحد مشهود وهو بيدخل البيت او جاري بيحاول يضيع ايمان ابني او بنتي فممكن اقفل الباب مش لاني بكرهه اصلي من اجله واهتم به لكن اذا كان هيضل ضيع ايمان ابني او بنتي او يضيع ايماني انا ممكن اقفل الباب او مثلا مثل جار او قريب ابن عم او ابن خال بياخد درجه وبعدين حسيت انه هيضيع الجو الروحي في البيت عندي او ممكن يسبب يعني عثرة للبيت في الحالة دي مع محبتي لي واهتمامي بصلواتي من قبله لكن ممكن مدهوش وش او ما اسلمهوش عشان ما دخلش الدرجز جوه البيت عندي. في سؤال تاني برضو بخصوص نفس في الرسالة في الاصحاح الثامن الآية الأولى لا شيء من الدينين الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح هل يعني ذلك أننا سوف لا ندان اسلكوا حسب الروح مش هتدان هتدان بيه واحد سالك بالروح إذا يدان ازاي لأن ربنا حنين فإذا كان نية مقدسة وبنسلك حسب الروح يبقى مش هندان. دول السؤالين اللي أنا في سؤال ثالث مهم نفسي أقدم أول مرتب بكل ربنا لكن عيلتي في حاجة إلى النقود أعمل إيه أنا في حيرة شديدة الأخ أو الأخت دي يديني المبلغ ده يحط على الظرف يكون ده ربنا يديني عنوان العيلة وأنا أديه لعيلته عشان نسيته ما تتعبش لكن العيلة إذا كانت محتاجة ما أقدرش أعملها لكن عشان ضميرك ما تشككش اديها للكاهن أو أبا اعترافك ويرجع حالك هدية للعيلة عندك لكن تبقى أنت قدمتها ربنا وربنا قبلها وهو رجعها للعيلة بتاعتك. في سؤال او تعليق في تعليق بالنسبة للقصص القصيرة اللي انا بكتبها الجزء الاخير يعني الجزء الاخير يعني ما فيهوش جانب روحي كبير هو الحقيقة نفسي طبعا انا برضه هراجع القصص الاخيرة يعني اشكر الاخ او الاخت اللي كتب هذا التعليق وهقرا المجموعة ولكن حاليا متوقف شوية عن القصص بشتغل في كورنثوس الأولى لكن يعني حلو أن أنا أسمع وجهة النظر عشان أعيد النظر في القصص من جديد فطبعا القصص كان لها تأثير كبير جدا حاليا أسمع فوق 650 قصة مش مهم العدد لكن أنا بشوف أثرها في الخارج كتير وكتير من الأمهات بتقراها وبتترجمها بالإنجليزي لأولادهم في الخارج
كنيسة زي ما شفنا مقسومة كنيسة فيها متاعب كتير فمعلمنا بولس الرسول بدل ما يتكلم عن متاعب أول حاجة اتكلم عنها في الأصحاح الأولاني قلنا الله فاتح حضنه لجميع الخطاة والعالم كله وقع في الخطية وقلت ان ما فيش فرق بين إنسان مات مثلا مسموم أو إنسان مات مقتول او انسان مات بمرض او انسان مات طبيعي لما يتقابلوا كلهم كله ميت ما حدش هيفتكر على التاني يقول له انا مش مقتول والتاني يقول له لا انا مش مسموم الموت هو موت كله مات فمعلمنا بولس الرسول يقول كلنا يعني اشتركنا وسقطنا في الموت واحتاجنا للالله اللي بيحب البشرية كلها في الاصحاحات من 2-10 تكلمنا عن ازاي الكنيسة المحبة للبشر وما تفرقش ده اصله يوناني ده اصله سكيسي ده اصله مصري ده اصله عربي ده اصله جاي من اسيا الصغرى كل البشرية تاخد طبيعة جديدة وتتعامل مع بعض كاعضاء في جسد واحد اللي هو جسد المسيح السماوي بعد ما اتكلم عن الله المحب للبشر واتكلم عن الكنيسة المحبة لبعضها البعض اتكلم عن موقفي انا كمؤمن ازاي قلبي يبقى واسع اولا احمل وحدة في كياني واخدنا الاصحاح 12 امبارح الاية بالذات 1 والاية 2 ازاي بيتكلم عن الجسد اللي الناس بتقرف منه واللي بيسميه افلاطون بيسميه السجن بيقول ازاي جسد زي ده اشترك فيه معانا المسيح ما يبقاش ذبيحة حية مقدسة مرضية او موضع سرور الله. واتكلم ايضا عن العقل عبادتكم العقلية، واتكلم حتى عن الشكل فبيقول تغيروا عن شكلكم، واتكلم ايضا حتى عن الارادة ناخد ارادة الله. وركزنا امبارح عن ان الوحدة مش بس وحدة البشر مع بعضهم البعض، لكن من اهم ما يمكن في حياة المؤمن ان يبتدي بنفسه. يعني اذا كان جوه البيت في خراب ازاي يقدر يصلح اللي بره؟ اذا كنت انا داخليا مش قادر اعمل بالانسنج بين تفكيري وبين احاسيسي وبين جسدي وبين نفسي وبين ارادتي وبين حتى شكلي، بحيث كله على بعض ما مقدس لربنا، ازاي اقدر انادي بالوحدة مع الاخرين؟ ففي الجزء الثالث الاصحاحات 12 ل 15 بدينا بالحديث عن موقف المؤمن الحي اللي حامل لروح ربنا المتسع بالحب للكل. وبعديه شفنا موقفنا اولا في هارموني، يعني نوع من التناسق المقدس في كيان الانسان، وده بيخلي البيرسوناليتي بتاعت الانسان قوية، ما بيعملش حاجة على حساب حاجة. يعني واحد ما يقعدش طول النهار على الكمبيوتر على حساب عيلته. انا دلوقتي اصبح نسبة الطلاق بسبب الكمبيوتر والانترنت ارتفعت جدا بالاخص في امريكا. يقول لك ده متجوز الكمبيوتر مش متجوزني، او ممكن هي اذا هي اللي متجوزة الكمبيوتر مش متجوزة جوزها، لان الكمبيوتر بلع تفكير الانسان. كنت مع عيلة كده لطيفة اصحاب شركة كبيرة قوي، بعدين يعني فقاعدة بتقول على جوزها، تقول لي مرة هو جوزها موجود، تقول لي قاعد من 8 الصبح وانا تعمدت ما اقولهوش امسطر، قلت هشوفه مش هحكم منه حاجة، اشوفه يقوم من على الانترنت الساعة كام. فقالت من 8 الصبح لغاية 1 بالليل ما امشي جاب كوباية ماء يشربها. فبتقول لي طبعا بعدها انفجرت، قلت له انت هتضيع نفسك وتضيعنا معاك وقومته بالعافية مع الكمبيوتر. بقول كده ليه؟ لان احيانا يجي واحد يقول لك الكمبيوتر خطية. لا مش خطية، والاكل مش خطية، والقراية مش خطية، والعبادة مش خطية، لكن اي عمل مبالغ فيه على حساب الاطراف الاخرى يضيع سلام الانسان ويضيع التكامل الموجود في شخصية الانسان. يعني تخيل معايا انسان يقف طول اليوم يصلي وما ياكلش، ربنا بقى يعول الجسد، ممكن يجي له انهيار. وبعدين يقول لك ده انا كنت بصلي. لا، اعطي مالي قيصر لقيصر ومالي الله لله، اعطي مالي جسدك لجسدك ومالي فكرك لفكرك ومالي قلبك لقلبك ومالي مشاعرك لمشاعرك وايضا مالي ارادتك لارادتك في المسيح يسوع، واعطي مالي روحك المقدسه للرب ما يناسب. التكامل بين كل الحاجات دي بيخلي الانسان بشخصية قوية ويواجه كل الامور بفرح وباتزان. بعدين اتكلمنا عن مش بس الانسان يبقى متكامل مع نفسه ولكن يبقى متكامل مع الاخرين. وقلنا ان تخيل مثلا ولد اتولد في 50 رجل لكن مفيش يد، يبقى شكله ايه؟ مرة واحدة يعني طلع ابنها في شوية لخبطة، فبابا بيجي بيكلمني هو في مصر، بيقول لي يعني هو مصري لكن في امريكا، بيقول لي تخيل بعد ما الولد اتولد الام لما شافت الابن بالمنظر الصعب حصل لها انهيار نفسي، مش طايقة تشوف ابنها، مش طايقة تشوف ابنها لمجرد ان حصل فيه شاف طلعت اربع ايدين ولا مش عارف ايه، ويعني شوية لخبطة كده في الكيان بتاعه مع ان ابنها ودمها ولحمها. فاحنا عايزين الكنيسة تبقى ايه؟ لان ده كويس كل الناس يبقوا زيه. ده بالظبط زي واحد عايز يجيب بيبي في 70 يد وما فيش رجلين، او في 100 عين وما فيش ودان، او في 10 بق وما فيش مناخير. ما يبقاش كائن حي وما يقدرش يعيش وما يبقاش سوي. جمال الكنيسة ان انا مختلف تماما عن الكاهن زميلي،
مش انا احسن منه ولا هو احسن مني، ولا موهبتي افضل من موهبته ولا موهبتي انا افضل من موهبته. جمال الكنيسة ان كلنا مع الفرايتي الموجودة، كل واحد ليه البرسوناليتي المختلفة عن الاخر، كل واحد ليه شخصيته، كل واحد ليه مواهبه، كل واحد ليه قدراته، كلنا مع بعض بنكون الجسد الواحد الكامل الجميل اللي في عيني الله يقول أرني وجهك اسمعيني صوتك لأن وجهك جميل وصوتك يحل. ده بالنسبة لمبارح. وبعدين اتكلمنا في الأصحاح 13، مش معنى ان احنا كلنا بينا اعضاء في جسد المسيح ان نتجاهل الجوانب الخاصة بالقوانين الاجتماعية، الرئيس رئيس والقائد القائد والبوس بوس والموظف موظف، الزوج يعرف حدوده ايه والزوجة تعرف حدودها ايه والولد يعرف حدوده ايه والموظف يعرف حدوده ايه والرئيس في العمل يعرف حدوده ايه، كل واحد يعطي الكرامة لمن له الكرامة. وزي ما بيقول لا تقاوموا الايه لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، وبعدين بيطالب من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. فما كلنا متساوون في عينين ربنا، لكن كل واحد يعرف حدوده وكرامته وموقفه بالنسبة للآخرين. كده ملخص اللي خدناه امبارح واول امبارح. فاضل الجزء الثالث، ارجو ربنا يديني نعمة اتكلم عنه بسرعة. وهو بيتكلم عن عمل المسيح محب كل البشرية، دخل نقطة في منتهى الأهمية، والحقيقة أكتر واحد ممكن يتكلم عنها هو بولس الرسول، وهي إيه؟ وهي موقف الإنسان القوي من الإنسان الضعيف، وموقف الإنسان الضعيف من الإنسان القوي. فبيقول إيه؟ بيقول نفرض في صلب أو في أي موضوع في إنسان ضميره قوي، زي مثلا في كورنثوس الأولى لما اتكلم عن ما يذبح للأوثان، في رجل يقول لك الخروف اللي اتذبح ده ربنا اللي جايبه انا حاكله، اتذبح في هيكل، اتذبح في السوق، اتذبح في بيت، تفرق ايه؟ انا باكل الخروف اللي بعته ربنا. الاخ الضعيف الايمان يقول لك الخروف ده اتلى عليه تلوات خاصة بالشياطين واصبح مكرس لعبادة الشياطين، واتذبح جوه الهيكل واصبح من ياكل من لحمه يبقى مارس عبادة الاوثان. الخروف هو هو واحد، لو اكله مش هجراله حاجة، ضميره قوي، ولا كانت فرق انا باكل لحمة عادية ربنا خلقها. التاني بيقولك لا، اللحمة دي اتلى عليها شوية تلوات خاطئة واتذبحت جوه هيكل واصبحت الاكل منها جزء لا يتجزأ من العبادة الوثنية، فاذا انا ما كلت. يا ترى الاولاني صح ولا التاني صح؟ لا ده غلط ولا ده غلط. الغلط ان القوي يتجاهل الصغير والصغير يتجاهل القوي. فبيتكلم بالذات مع الاقوياء، بيقول له انت ما غلطت ومن حقك تاكل، لكن كل الاشياء تحل لي ولكن ليست كل الاشياء توافق او تبني. اخويا اللي مات من اجل المسيح هيضيع، انا باكل اللحمة متفرش معايا. هو لو يقولك الله فلان ابونا ده اكل منها، طب انا اكل وزي ما هو اكل وادخل الهيكل وربما يعبد الاوثان. فبيقول على القوي ان يراعي مش بس ما يليق به ولكن ايضا ما يناسب بنيان الاخرين. شوف الاية 7 لطيفة ازاي، او ناخد قبلها، بيقول اللي بياكل الذي ياكل، اصحاح 14 الآية 6، الذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، أشكرك رب عتلي الإيه اللحمة دي، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله، يقول أشكرك ربي لأنك اللحمة دي بتاعت الأوثان أنا مش هاكل منها. الأولاني قدم ذبيحة شكر لأنه بيأكل منها، والتاني قدم ذبيحة شكر لأنه ممتنع أن يأكل منها، لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا احد يموت لذاته، لاننا ان عشنا فللرب نعيش، ان متنا فللرب نموت، فان عشنا وان متنا فللرب نحيا. لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ ليه؟ سيب حبيبي كل واحد يعمل، بلاش الضعيف يدين القوي وبلاش القوي يدين الضعيف. أنت أحيانا وأنا أحيانا ببعرفش جوايا إيه، فكان بالأكثر أقدر إزاي أقدر أعرف اللي قدامي جواه إيه؟ تقولي بشوفه بعيني، أقولك بتشوف بعينيك الحاجة اللي برة، لكن هل بتشوف بعينيك الحاجة اللي جواه؟ هل تعرف نيته إيه؟ هل تعرف أفكاره إيه؟ هل تعرف مفاهيمه إيه؟ الله لما بيتعامل معانا مش بيتعامل بالشكل، الله بيتعامل مع الإنسان حسب أفكاره الداخلية. وهنا أحبائي نفسي في نقطة يعني بتشغلني كتير، إنسان بيحب التسبح وإنسان بيحب الألحان وبيسبح ربنا، بركة كبيرة، نتمنى كل الناس يسبحوا ربنا. إنسان بيميل للترانيم أيضا وبروح مسيحية جميلة وبفكر إنجيلي كويس، لا اللي بيقول لحن يدين اللي بيقول ترنيمة ولا اللي بيقول الترنيمة يدين اللحن، وكنيسة محتاجة للحن ومحتاجة للترنيم. إنسان بيحب الإنجيل وطول النهار يقرأ فيه، وإنسان يحب يميل للصلاة وطول النهار يقعد يصلي، لا اللي بيصلي يقول لا الصلاة أهم من الإنجيل، ولا اللي بيحب الإنجيل يقول الإنجيل أهم من الصلاة. أنا مش شغلتي أدين الناس، أسيب ربنا هو ديان الكل، أسيب ربنا له أنه هو يعلم إيه اللي في أعماق كل واحد فينا. كيف الآية 20 يقول إيه؟ لا تنقض لأجل الطعام عمل الله، كل الأشياء طاهرة، لكنه شر للإنسان أن يأكل الذي يأكل بعفرة. حسن أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف. يعني أكل زي ما عايز، مفيش حاجة بتمنعني، أخويا حيتعب، أخويا أغلى مني، خلاصه أهم من خلاصي. يعني معاش أقول إيه، يا ترى التصرف ده صح ولا غلط؟ ملهوش إجابة، ملهوش إجابة، إجابته جواك. لما تتصرف التصرف ده موقف، اولا موقفك انت ايه، ثانيا موقف اخيك ايه. هل وانت بتتصرف اخوك بيتعثر بسببك او بيضعف بسببك او زي ما بيقول يصطدم بالعمل، يقول ياه بقى فلان ده اللي خادم مدرس احد بيعمل كذا. فمهم جدا مش لاجل شكليات، لكن لأجل اللي مات من أجل المسيح إن احنا نهتم به لكي لا إيه لا يهلك. جيد للإنسان إنه إيه، طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه، بلاش الدمدمة، أكل ده لا ما أكلش ده، يا ترى ده صح يا ترى ده غلط، الدمدمة دي غلط، لكن خلي قرارك طالع من جوه وشوف إيه اللي يناسب وأعمله بما يناسب بنيانك وما يناسب الآخرين. تكملة الحديث في الأصحاح 15، يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان، لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب تعيرات معيريك وقعت عليه. المسيح بس كده قال يا جماعة انت ايه، قلنا له احنا فعار، احنا فعار، ايه العار اللي فيكم؟ قال دخلنا جوه الخطية والخطية هلهلتنا، بقي الواحد مكسوف من نفسه ومكسوف من اللي حواليه، مكسوف من السماء، مكسوف من ربنا. قال ما تخافوش، هتعمل ايه يا رب؟ قال نعمل تبادل، انا اخد مكانكم وانتوا تاخدوا مكاني، انا مكاني يا ربي عار، قال انا اشيل العار. يقول كده ايه، تعييرات معيريك وقعت عليا، انا هدخل مكانك، انت مكانك الموت، انا ادخل الموت، وافزع انواع الموت عار الصليب، انا اخد عار الصليب. واصبح منظر المسيح زي ما بيقول عليه اشعيا النبي، ليس فيه جمال فنشتهيه. ايه ده، ايه منظره، ايه منظره؟ صعب، يعني وقف الملائكة مبهورين مين ده اللي بيتطلب. احنا تعودنا المطلوب هو الانسان المجرم، الانسان المرذول من المجتمع، الانسان الخائن للدولة، ده الانسان اللي بيتطلب. لكن مين ده المطلوب؟ مين اللي اخد العار ده؟ قال انا بالحب اخد مكان هؤلاء الناس، انا احتل مكانهم وهم يحتلوا مكاني، انا ابقى في العار بتاعهم هم يتمتعوا بشركة المجد بتاعي. هل يا ترى اقدر ارد الجميل للمسيح واحط نفسي مكان اخواتي؟ دي من اجمل اجمل سمات معلمنا بولس الرسول، انه دايما يعتبر ضعفات الاخرين ضعفاته، امراض الاخرين امراضه، سقطات الاخرين سقطاته، قيود الاخرين قيوده، مرارة الاخرين مرارته. معلمنا بولس الرسول سر القوة اللي فيه انه بيحط نفسه في المركز بتاع كل انسان. لو انا مكاني ايه المطلوب؟ انسان جوه السجن عايز يتحرر، اسند المسجونين لكي يتمتعوا بالحرية، انسان في وسط العار يشتهي المجد، أبذل كل الجهد عشان أستعبد نفسي لكثيرين عشان هم يتمتعوا بمجد الحرية. ده الموقف المفرح لمعلمنا بولس الرسول، إن كل واحد فينا قلبه وكله على أخواته، اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. بس فلان ده كذاب، فلان ده زاني، فلان ده منافق، فلان ده ما أتملهوش، فلان ده بيخطط. انا باخد موقف المسيح اللي احتل المكان لكي يحمل، بيقول الذي لم يعرف خطية صار خطية لاجلنا. ايه ده؟ ايه الحب ده كله؟ نبتدي بقى في بولس الرسول بعد ما اتكلمنا موقفي انا ايه، ازاي اطبق رسالة رومية عمليا. هيبتدي يقول طب تعالوا بقى انا اتكلمكم عن نفسي، اتكلمنا عن ربنا المحب البشر، اتكلمنا عن كنيسة المحبة للبشر، اتكلمنا عن المؤمن المحب للبشر، اخيرا يكلمنا عن نفسه بولس كمثال حي للحب للبشر. اول حاجة في محبته البشر ناخد في اواخر الاصحاح الخمستاشر، يقول ايه؟ يقول لهم عندما اذهب الى اسبانيا، في الأصحاح في الآية 24، أأتي إليكم لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعوني إلى هناك، إن تملأت أولا منكم جزئيا، ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين إلى آخر. أول حاجة بيكلمها بولس الرسول، أنا بحبكم وبحبكم وبشتاق لكم، ودي مش بس يقولها لأهل روميا، ويقولها لأهل كورنث، لما تصوريش قد ايه بيشتاق لكم، ويتكلمها حتى مع الافراد، لما يكلم عن مع تيموثاوس او تيتوس او غيره يعبر عن مشاعر الحب والاشتياق. لكن حبي ليكم مش ما يحبنيش بيكم، نقطة دي مهمة قوي. انا مشتاق اجيلكم وكنت نفسي اطلع من اسبانيا اعدي عليكم، لكن في ضرورة بتلتزم عمل أهم ملتزم أروحه، في كارثة موجودة في أورشليم لازم أطلع على أورشليم. أبوة مثالية عجيبة، بحب كل ولد من ولادي، وفي نفس الوقت بحب كل ولادي، كل ولد يشعر كأنه كما لو كان هو الوحيد جوايا، وفي نفس الوقت كلهم ليهم مكان في داخل القلب. اللي كان بيحب بولس الرسول قوي قوي واخد منه هذه السمة القديس يوحنا ذهبي السم، يقول لهم وهو بيكلم الكهنة بتوعه، ايها الكاهن انت اب كل البشرية. فليس انا كاهن على كنيسة مارجيج سبورتينج، ولا كاهن على كنيسة العذراء في كيلوباترا، ولا الملاك مخيل مصطفى كامل، ده الحاجات الادارية، ده التنظيم الكنسي. لكن القلب ملهوش حدود، اللي بيموت في اخر جنوب افريقيا يهزني زي الموجود هنا، واللي بيقن في استراليا زي اللي زي بيقن في امريكا، والانسان اللي جوه السجن زي صديقي الملازم لي. حط الحتة المادة ده ونسي رب الجيل الجديد عليه. للأسف الاتجاه الجديد اللي بشوفه بين حتى كثير من الكهنة يقولك ده كنيستي وده مشروعي وده عملي وده تعبي ودول ولادي، والتانيين مش ولادك، والتانيين مش كنيستك، والتانيين مش شعبك، والتانيين مش هيدخلوا معاك في السماء، ولا هتبقى انت وبتوعك لوحدهم والباقي في وادي اخر. انت احبائي كل واحد فينا كهنة وشمامسة وخدام وشعب، نكسر الحدود اللي بتخلي الناس مقفولة. كل الناس احباء لينا، كل مكان تتحرك فيه ليك احباء، في كل صلوة بتصلي مش بتصلي من اجل كنيستك المحلية، تصلي من اجل الكنيسة في العالم كله، بل تصلي من اجل البشرية كلها. خليك لارج، خليك صاحب فكر متسع. لما انسان ينجح كأني انا نجح، ولما كنيسة تتقدم كأني كنيستي اللي تقدمت، ولما انسان يئن انا اللي بئن، ولما انسان بيتعب ايا كان هذا الانسان انا اللي بتعب. فعمليا معلمنا بولس الرسول بيقدم لنا الحته دي. انا اتذكر ودي ما بنساهاش، فلما كنت في فونديل كنيسة مارينينا، وبعدين لدينا قبل ما اجي على طول ودي اللي اخرت الجاية، ربنا بعت لنا حتة ارض حوالي 17 فدان 6 من 10 لازق في كنيسة، يعني امتداد في كنيسة. طبعا دي مش يندر، متهيألي يمكن الكنيسة الوحيدة اللي في امريكا اذا ان شاء الله ربنا يخلص المشروع ده تبقى فيها ارضها 25 فدان وجوه البلد مش حتى برا يعني. ممكن تلاقي 100 فدان و 200 فدان بس في المناطق اللي بره. فأحد الآباء الكهنة، وده طبعا مفهوم جميل، وقف في كنيسته وقال لهم شوفوا الأرض دي مش بتاعت مارينينا، الأرض بتاعتنا كلنا، بتاعت كل الآباء، واللي بيدفع في كنيسة مارينينا كان بيدفع عندنا، ده بيكلم شعبه، ولما ندي الناس اللي هناك ربنا بيدينا. دي صعب انك تلاقيها حتى وسط الكهنة حاليا للأسف يعني. قالك مشروع كنيسة رجال جسم، مشروع كنيسة الملاك مخيل، مشروع كنيسة العذراء مش عارف كليوباترا، ايه ده؟ ايه المفاهيم المقفله دي؟ الحقيقه انا لا انسى بعد ما اتبنت الكنيسه، وبعدين كنا في اللي هي زي البلكونه اللي في المدخل، وبعدين ابونا بشوي كده بيقول لي اتصور امبارح مريت على البطرخانه وبصيت في حسابات الكنيسة. احنا مكناش نعرف حاجة عن حسابات الكنيسة، لا نعرف الإيراد كام ولا اللي طالع كام ولا لينا دعوة بالناحية دي خالص. فبقول له ايه؟ قال لي تتخيل كنيسة دي مكلفانا 120,000 جنيه. طبعا دلوقتي 120,000 جنيه دي متعملكش نص شقة. قال لي مش كنا قاعدين حلوين في الكنيسة الصغننة دي اللي زي الجراج، والمية وعشرين دول لما يتقسموا 5 كنايس في 20 يبقى نعمل 5 كنايس ب100,000 ونخلي 20 لينا نكمل بها كنيستنا، ويبقى عندنا 6 كنايس بدل ما تبقى كنيسة بمنارة ضخمة جايبة لنا مشاكل كتير. في كهن النهاردة عملها كده؟ لا. كل كهن يقولك ياه ده انا هعمل حتة كاتدرائية فيها كذا منارة وفيها كذا قبة ومش عارف طولها كام وعرضها كام. يعني المفاهيم اللي اتلخبطت في الكنيسة. نفسي ربنا يدينا زي ما ادى ابونا بشوي الفكر الحي اللي فيه خلاص الناس، اللي لا يهتم بالمنظر البراني والشكل الخارجي. احنا اللي يهمنا خلاص الناس مش المناظر البرانية. ففي الوقت اللي بيقول لهم ارجو ان اراكم في مروري مشتاق اجلكم، بيقول لهم لكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين، في مجاعة هناك فلازم أنا أروح، فأنا مضطر أن أنا أروح أقعد معاهم لغاية ما يستريحوا وبعدين أجلكم. وبعدين يقول لهم إيه في الآية 31؟ لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية صلوا من أجلي
جاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله. أنا رايح واستمر لأنهم أكيد عاملين لي مكائد، وطبعا يهود كانوا ميطغوش اسمه. فقال لهم لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية، ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين، حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم. إله السلام معكم أجمعين. أنا مش رايح أتفسح، ولا رايح مشتاق لعيلتي، ولا رايح علشان أمور خاصة بي. ده أنا رايح وعارف أن في تخطيطات متوضبة ربما لأكلي. صلولي أروح وكمل خدمتي وأفرح القديسين وأرجع بإيه؟ أجيء إليكم بفرح، مش حسب مزاجي لكن بإرادة الله. من ناحيتي أنا عايز أجي لكم، لكن كان ربنا عايزني أجي أجي، مش عايزني أجي، هو حر، لكن أنا مش حر نفسي، حياتي في يدي. قال لي روح أورشليم أروح، قال لي روح أسبانيا أروح أسبانيا، قال لي روح أوروبا أروح أوروبا، قال لي تعال على روما أروح روما. نفسي يا ربي تدينا كلنا هذه الروح الحلوة اللي فيها الإنسان يبقى محمول على أذرع الله، ويبقى حياته كلها مش بس الكهنة، ولكن كل واحد من الشعب يشعر أنه مرسل من قبل الله للعمل باستمرار في الخدمة. آخر أصحاح، وده أصحاح يعني ليه معزة خاصة، تسجيل لبولس الرسول عن تقديس المشاعر. لما بكلمكم عن الحب أنا فيه حب، شوفوا الحب بتاع بولس الرسول. أوصي إليكم بأختنا فيبي، فيبي شماس، وهو رسول، لكن بالنسبة لي دي أختي. العمل اللي هتعملوه مع فيبي كأنكم عملتوه معايا. خدمتني، مش خدمتني وكلتني وشربتني لا لا لا، خدمتني خدمة الخلاص النفس. كانت بتزور السبتات التعبانين، وكانت تخدم الناس المرضى، وكانت تكرس المسيح بين السيدات. فخدمت كثيرين وخدمتني وخدمت بيوت كثيرة، فردلها الجميل ده واعتبروا اللي هي تحتاج لدهولها، لان ده يفرح قلبي. ادي علاقة بولس الرسول بشماس، اخته الشماس. علاقته بعيلة، سلموا على بريسكيلا واكيلا العاملين معي في المسيح يسوع، اللذين وضع عنقيهما من اجل حياتي. انا ما بنساش لما تقابلت مع اكيلا وبريسكيلا، ودول صانعي خيام، وانا كنت اقعد اشتغل الخيام نسهر الليل مع بعض نحكي عن ربنا ونتكلم عن كلمة الخلاص، وكاد ان يقتل بسببي غالبا في منطقة افسس. فبيقول لهم انا وضع عنقيهما من اجل حياتي، لذلك لست انا وحدي اشكرهما بل ايضا جميع كنائس الامم، لان كنت ممكن اموت، هما من انقذوا حياتي، ولذلك كل الامم يقولوا يعني كتر خيركم انقذتوا الكارز لينا. سلموا على ابنتوس حبيبي الذي هو باكورة اخائي للمسيح، اول واحد وعيلته احسن عيلة مقدسة ربنا خدمت الكنيسة في اخائية. يبقى في باخته بريسكيلا واكيلا اللتين العاملين معه واللي وضع عنقيهما من اجله، وابنتوس حبيبي. سلموا على مريم التي تعبت لاجلنا كثيرا. سلموا على اندرونيكوس ويونابيوس نسيبي المأسورين معي، دول اللي دخل السجن معايا. وبعدين سلموا على أمفيلياس حبيبي في الرب، وسلموا على أوربانوس العامل معنا في المسيح، وسلموا على أستاخيس حبيبي إلى آخره. وبعدين يقول إيه، طبعا كلهم ورا بعض، سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. وبعدين سلموا على روفس المختار في الرب، وعلى أمه أمي. على أمه تبقى إيه؟ تبقى أمي. وخد بقى مجموعة ورا بعض، واحد واحد، واحدة واحدة، يعني على كل المستويات. ست كبيرة يقول دي أم فلان تبقى مامتي، ودي أختي، ودول ماتوا عشاني، ودول دخلوا السجن معايا،
ودول انقذوا حياتي ودول خدموا خدمة معينة. ايه ده؟ ده الصورة العملية الحية اللي فيها قلب بولس الرسول ملتهب بالحب نحو الاخرين. لما احط بولس الرسول دلوقتي قدام اي واحد فينا الواحد يطلع فيه، ايه الجفاف اللي بنعيش فيه ده؟ يا ربي ادينا صحيح روح ربنا، الروح اللي كان بيعمل في بولس الرسول لكي نحمل نفس الفكر ونفس الحياة. اخر حاجة اقول لهم ايه؟ سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، كنائس المسيح تسلم عليكم جميعا. ايه ده؟ انتوا تحبوا بعض وانا بحب كل واحد فيكم، وانتوا بتحبوا الكنائس وانتوا تصلوا من اجلي والكنائس بتحبكم، يعني شبكة لذيذة من الحب. الله بيحب الكل، كنيسة تحب بولس وبولس يحب الافراد والافراد يحبوا بعضهم والكنائس المحلية تصلي وتحب الكنائس الاخرى. ايه ده؟ ايه الجمال بتاع الحب العملي المتبادل على كل المستويات في حياة بولس الرسول اللي بيبثوا في وسط الكنائس. طبعا فين بين الكنيسة والفكر الكنسي في قلب بولس الرسول وبين الكنائس في الوقت الحالي والانشقاقات والانقسامات حتى في الكنيسة الواحدة. ده مرة احد الاشخاص في كنيسة من كنائس بقول له لما بدينا في مؤتمر، كان في اول مؤتمر رسمي او اوفيشال يعني بين الكنائس الخلقدونية وغير الخلقدونية في سويسرا، الكنائس الأرثوذكسية. فكان اول حاجة لاحظتها انه مش راضين يكتبوا علينا كاتبين الكنائس الرسولية او الكنائس القديمة الشرقية. فجنبي قام ببشوته سيدنا مفيش أرثوذكسية، هم أرثوذكسية احنا لا ولا ايه؟ وبعدين كلمت كم واحد، المهم طلبوا قالوا احنا الاسم يتغير، احنا ما اسمناش كنيسة الشرقية القديمة. قعدنا من الصبح لغاية الظهر عاملين جروب بينهم بين بعض وبيننا وبين بعض، وحد مندوب من هنا وحد مندوب هنا عشان يقبلوا ان نحط كلمة ايه؟ ارثوذكسي للكنيسة بتاعتنا. قلنا ده اسم كنيستنا واحنا حقنا نحط الاسم، قال بس انتوا مش ارثوذكسي احنا الارثوذكسي. اخيرا طبعا نشكر ربنا بعد ما كان مؤتمر هيفشل اتحط الاسم. ومرت السنين واللي كان متحمس ضد الحكاية دي قوي حاليا طبعا يحبنا حب شديد جدا. ففي مرة كده في قاعدة محبة بقول له متذكر اول قاعدة لما قعدنا وحصل الخلاف، قال لي عايز اقول لك حاجة. قلت له ايه؟ قال لي احنا دلوقتي انتوا اقرب لينا من الكنيسة بتاعتنا لبعضها البعض، يعني احنا الانقسامات الجوانية اصعب من حبنا البعض. وفعلا بينا نحب مش شكلي ولا رسمي ولا غيره، تحس كده حتى قعدتنا بعد كده ولما بنتقابل في المؤتمرات او مثلا مؤتمرات لما بتقابل في امريكا مع بعض منهم يكون جاي لمؤتمر او حاجة، لما بنقابل بعض بحب شديد يمكن اكثر من لما الواحد بيقابل كاهن قبطي يعرف. فعايز اقول احبائي ان احنا محتاجين ان الكنيسة تتعرف على بعض وتحب بعض وتحمل هذا الفكر الرسولي المملوء محب. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، ونسي كده رسالة رمية كل واحد وكل واحدة فينا نراها على ضوء اللي احنا سمعناه اللي هي ازاي نشوف الله محب البشر، الكنيسة المحبة للبشر، المؤمن المحب للبشر، بولس كمثال، بولس الرسول كمثال لحبه للبشر. وارجو انك انت تقول وانا ايضا اكون محب لكل البشر. ده كده اخذنا فكرة سريعة عن رسالة رومية. انا عارف انها رسالة صعبة جدا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين.